بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، نتدارس بتوفيق الله جل وعلا معاني أو بعض معاني سورة الحاقة، السورة الثالثة في هذا الجزء، جزء تبارك الجزء 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ الحاقة مرفوعة على أنها مبتدأ، الحاقة مبتدأ مرفوع، ما الحاقة مبتدأ ثاني، هو في نفس الوقت خبر للمبتدأ الأول. وما أدراك ما الحاقة، هذه الجملة هي خبر المبتدأ الثالث. هذا أوضح وأجود ما قيل في إعراب هذه الثلاث آيات المتوالية: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. قال العلماء: الحاقة من أسماء القيامة، هذا اليوم العظيم الجليل، اليوم الآخر، يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب والبعث، يوم لقاء الله، يوم التغابن، يوم الحسرة، يوم الآزفة، الطامة الكبرى، الصاخة، الحاقة، القارعة، الواقعة. أسماء هذا اليوم كثيرة، وجاءت في القرآن بمختلف المعاني الدالة على تضمن هذا اليوم أحداث عظيمة وأهوال جثيمة توعد الله بها الخلق ووقت لهم هذا اليوم الذي لا يعلم ميقاته إلا هو سبحانه وتعالى، وعزب علمه عن غير الله سبحانه وتعالى، ولم يطلع الله عليه أحدا من خلقه. قالوا في تفسير الحاقة: هي المتحققة الوقوع، ولا شك عند من آمن بالله ورسل الله أن القيامة آتية لا ريب فيها، وأنها واقعة لا شك فيها، فوقوعها حق لا يجادل فيه إلا كافر معاند مستكبر. إذا سميت الحاقة لتحقق وقوعها. وقيل إنما سميت الحاقة لأن في ذلك اليوم يحق الله الأمور ويوصل الجزاء للخلق كل بما يستحقه، ففي يوم القيامة تحصل الحقوق وتؤدى الأمانات ويحصل الجزاء المؤمنين الصالحين على ما عملوا، والكافرين والفاجرين على ما أثموا. ففي هذا اليوم تحق الأمور وتقع، ولا مهرب ولا مفزع ولا مندوح ولا منجى لأحد من خلق من هذا اليوم واللقاء فيه وحصوله على جزاء أعماله التي أسلفها في أيامه الخالية في الحياة الدنيا. ولا شك أن المعنيين حق وينطبق على القيامة، فهي حق بمعنى أنها متحققة الوقوع، وهي أي القيامة هو اليوم الذي تحق فيه الأمور ويجازى الخلق على أعمالهم. الحاقة، ما الحاقة؟ هذا السؤال، ما الحاقة؟ سؤال غرضه التفخيم والتعظيم، وهذا يرد في النصوص كثيرا: القارعة، ما القارعة؟ إنا أنزلناه في ليلة وما أدراك ما، التعظيم والتفخيم ولفت الأسماع والقلوب إلى ما تضمن هذا الخطاب من أمر عظيم جليل، وأي أمر أعظم من ذكر هذا الحدث الهائل الكبير القيامة التي نحن إليها صائرون، ولها ماضون ولا مهرب ولا مفزع لأحد من الخلق منها. وقوله وما أدراك ما الحاقة، نقل أو ذكر الإمام سفيان بن عيينة وكذلك الإمام يحيى بن سلام أنه كل ما في القرآن ما أدراك فقد أدراه، وكل ما في القرآن وما يدريك فلم يدريه، يعني كل ما يعرف القرآن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك مثل هذه وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما ليلة القدر ونحوها فقد أدراه، وكل ما في القرآن وما يدريك فقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة فهو لم يدريه. وإذا سمعت هذا وانتظمت في القرآن تجده يعني منتظما. وليس المقصود بقوله وما أدراك ما الحاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم كل يعني تفاصيل القيامة، لكن علم من حقها وإحقاقها وأحداثها وأوضاعها شيئا عظيما غزيرا. ولذلك وما أدراك هنا يكون غرضها زيادة التفخيم والتعظيم ولفت العلم والسمع والقلب إلى استقبال هذا التذكير الإلهي بهذا اليوم الجليل العظيم. وما أدراك ما الحاقة، بعد أن قدر الله جل وعلا هذه السورة بهذا الاسم من أسماء القيامة وكرره بهذا العرض العظيم الدال على عظيم أمرها ووجوب يعني استقبال هذا التعظيم الحاقة من الحاقة وما دوات بما يليق به من الإثبات والإجلال والتعظيم، ذكر جل وعلا على في بضع آيات شيئا من مصائر الأمم البائدة السابقة الذين كذبوا رسل الله وكذبوا بالحاقة وكذبوا بالبعث، فكان مصيرهم الهلاك والبوار والدمار في الدنيا، وسيكون مصيرهم ويحق عليهم قول الله جل وعلا وكلمته بالعذاب العظيم جزاء كذبهم وتكذيبهم وإنكارهم لهذه الحقائق الإيمانية الشرعية العظيمة. قال جل وعلا كذبت ثمود وعاد بالقارعة. يقول تعالى أن هاتان القبيلتان، أن هاتين القبيلتين ثمود وعاد، وهما من القبائل والأمم التي عاشت في مطلع تاريخ البشر، وأرسل الله إليهم رسلا ينذرونهم، وكانوا كغيرهم من سبقهم كقوم نوح ومن لحقهم من بقية الأقوام، كانوا على وثنية وكفر وتكذيب ونحو ذلك، فأرسل الله إليهم الرسل يدعونهم وينذرونهم. وهذه جادة مطروقة في القرآن، وهو ذكر القصص وأخبار الأمم الماضية، ولا يكاد يخلو جزء من أجزاء المصحف أو سورة من السور إلا يذكر فيها شيء من أخبار الأمم الماضية كقوم نوح وقوم هود الذين هم عاد، وقوم صالح الذين هم ثمود، وقوم شعيب مدين، وقوم لوط، وقوم إبراهيم وأصحاب الرس، وفرعون وأخباره مع موسى عليه الصلاة والسلام، وأحداث بني إسرائيل ونحو ذلك من القصص. ويقول العلماء القصص في القرآن أو القصة في القرآن شغلت حيزا لا بأس به من سور القرآن وآياته إلى نسبة الثلث تقريبا، يعني ثلث آيات القرآن العظيم في القصة الأخبار الماضية الثلث، وهذه نسبة تعتبر عالية أن يشغل القرآن أو ثلث القرآن أخبار الأمم الماضية. وما دام أن القصة والقصص وأخبار الأمم والرسل الماضين أخذت هذا الحجم الكبير من سور وآيات القرآن، هذا لابد أن يقف وراء ذلك آية جليلة وحكمة عظيمة. درجوا في الكتب أن يقولوا فائدة ذكر القصص أخذ العبر وبما جرى للأمم السابقة والاتعاظ السائد من وعظ بغيره في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مصادرا مواردا للقوم ليس لها مصادر أيقنت أني حيث صار القوم صائر. العبرة محتاج التاريخ هذا صحيح وحق ولا شك فيه ونص عليه القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب في آخر آية في قصة يوسف ما كان حديثا يفترى عبرة. ولكن أشار ابن القيم رحمة الله عليه في موضع من كتبه إشارة يعني جديرة بأن تذكر وأن يوقف عندها. ذكر أن القصة في القرآن أخذت هذا الحجم مع قضية العبرة والعظة والأمور العظيمة الجليلة جزء آخر وهو أنها تمثل جزء. القصة هذه ما هي قصة تاريخية هكذا تقرأها بس تستفيد منها أحداث وأخبار وسياحة كما يقال ذهنية وسياحة علمية فقط كما يصنعون الآن لما يذهبون يتمشون يتفرجون في الآثار القديمة سياحة متعة لا لعبرة ولا لعظة ولا يفكرون لا في عبرة يصورون يضحكون يلعبون. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك مر بديار الحجر وهي ديار ثمود فتقنع بردائه على رأسه وقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين أو متباكين أن يصيبكم ما أصابهم. يعني تعظيم الأمر أن هذا المكان شهد حدث عظيم عذاب عظيم لأمة خلت لا يجوز أن يمر به يعني هكذا للعبث والفرجة والنظر. هذا يسمعه الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يقيمون وزنا لأيام الله في الأمم. لكن من ضمن وظائف الرسل ذكرهم بأيام الله يقول لذكرهم بأيام الله في الأمم التي خلت أمم أقوى منكم وأشد منكم قوة وأكثر جمعا وأموال خرقوا الجبال وصنعوا فيها البيوت وقال يقولون من أشد منا قوة وإذا بطشتم جبارين كل هذا زالوا في لحظة صيحة واحدة انتهى كل شيء لما أراد الله بهم الهلاك والدمار والعذاب. فلا بد أن يسترجع المؤمن ذلك. فنرجع إلى ابن القيم. ابن القيم يقول لأن القصة هي تشكل أولا تشكل جزءا اعتقاديا يعني من ضمن اعتقاداتك الشرعية أليس من ضمن ما يجب أن نؤمن به كفريضة إيمانية الإيمان بالرسل والأنبياء السابقين والإيمان بهم على جهتين على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل. تؤمن بأن لله أنبياء ورسلا خلوا في الأرض من عرف ومن لم تعرف وتؤمن بمن سموا لك في القرآن وذكر تحذاتهم على سبيل التفصيل. ما يصح أن تؤمن بنوح هكذا بس نوح وقبره وقصته وحدثه وما جرى له وما جرى لقومه وليس القرآن يعرضها لك عشرات المرات في القرآن الكريم تاريخ فقط توثيق للأحداث لا توثيق للاعتقاد. تؤمن بصالح وثمود وما جرى من حدث وعاد وهود ومدين وشعيب ولوط والمؤتفكات وفرعون. كم كررت قصة موسى وفرعون في القرآن مرات كثيرا جدا. لماذا للتوثيق؟ التوثيق يكفي مرة واحدة لو كان مجرد توثيق تاريخي كما قد يذكره بعض من كتب أو عانى التفسير من المتأخرين على ناحية توثيقية فقط. ناحية توثيقية صحيح لا شك أن القرآن هو الوثيقة العلمية الوحيدة الصحيحة اليوم التي تعطيك أخبار موغلة في الكتاب وما سوى ذلك وسواس الشياطين صح نعم لكن ليس هذا الغرض فقط. لأن التوثيق فيه مرة واحدة أن تذكر قصة موسى في البقرة ولا في العمران ليش تذكر في عشرات السور تبهت ولا لا هي جزء اعتقادي. تؤمن بهذا التفصيل إيمانا يقينيا لأن القرآن يقفز بك على الحدود الزمانية والحدود المكانية حتى أما قصده بك الحدود الزمانية ينقل لك الأحداث الموغلة في القدم كما قررته ربما في سنة ماضية، والمكانية يقصد بك إلى الملكوت الأعلى ويدخلك في أحداث وظروف وما جرى لآدم في الملكوت الأعلى والحوار بين الله وملائكته في خلق خليفة في أرضها. كيف تعرف هذا؟ لأنه يشكل عندك جزء اعتقادي. هذا من جهة. من جهة ثانية وهي جدا مهمة، طبعا لا يزال الخلق يتطلبون ويبحثون عن الجذور القديمة والأحداث الماضية ويحاولون أن يفكوا إما عن طريق الفلسفة وإما عن طريق الأبحاث وإما عن طريق مثلا المكتشفات ونحو ذلك، يكتشفون أسرار هي بالنسبة لهم غيب، ومن ذلك محاولة معرفة سر الحياة، كيف نشأت، كيف بدأت، كيف حصلت. عند الذي لا يؤمن بكلام الله وكتابه وهذا، ما أمامه إلا الاحتمالات والظنيات والتخمينات، وذلك كما قلت في درس الماضي أتونك فيقول لك أرقام من السنين هائلة جدا، قبل 100 مليون سنة كان في كذا، قبل عشرات المئات كان في كذا، بدون أي يعني برهان إلا مجرد الاحتمال. والقرآن أشار إلى هذا، القرآن ذكر أن الذي لا يؤمن بهذا الكتاب وبما تضمنه من حقائق عظيمة هو يعيش في وهم وفي خيال وفي ظنون لا تثبت أمام أي احتمال يرد عليها. في سورة النجم، وسورة النجم عرضت شيئا من الإعجازات الغيبية العظيمة سواء في الملكوت الأعلى أو في أخبار الأمم، ماذا قال؟ في وصف الذين لا يؤمنون، قال إن يتبعون إلا الظن، وهذا سبب حصر، إن يتبعون إلا، ما أمامه إلا الظنون والأوهام والخيالات، ولكن ينقضونها بعد سنتين، يجيك واحد ينقض هذه النظرية، بعد 10 سنوات يكتشفون، قالوا والله اكتشفنا أن العالم يعني النظرية السابقة أنها أقل بخمسين مليون سنة، اكتشفنا أنها أقل بخمسين مليون سنة، أنا لا نقول أنا اكتشفت أنها أقل بسبعين مليون سنة. لا أدلة ولا براهين ولا يعني إلقاء كلام هكذا وأرقام، ومن الذي يعني يثبت أن هذا صحيح وهذا صحيح؟ ظنون، أو إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالقصة هي وظيفتها ليست مجرد يعني توثيق، وإن كان هذا من ضمن يعني الفوائد لهذا الكتاب العظيم، لأن الوثيقة الوحيدة الصحيحة الثابتة في عالم الناس منذ أن نزل وإلى اليوم إلى أن تقوم الساعة، الذي يعطيك الحقيقة كاملة في أحداث لا يمكن أن تصل إليها، وليس أمامك إلا الظنون والاحتمالات والخيالات إن تركته. العبرة والعظة، وهذا أيضا من الوظائف العظيمة، أنها تدخل في تجذيرك الاعتقادي، أنك مطالب أن تؤمن بأخبار هذه الأمم وأنبيائهم تفصيلا، ولا يكفي مجرد الإجمال. فهمتم هذا؟ ولذلك هذا يكشف لك السر في كثرة أو بعض السر في كثرة إيراد القرآن للقصص، وتكرار ربما يكرر القصة في أكثر من موضع، وكون القصص شغلا من القرآن إلى حد الثلث، والثلثان الباقيين إما في الاعتقادات الأخرى أو في بعض الأحكام. فهمت ولا لا؟ فعندما تقرأ القصص تقرأها بهذه الحيثيات في القرآن العظيم، بهذا الاستحضار وبهذا الفرح أيضا، أن القرآن ينقلك لأحداث هائلة وبعيدة، يقصد بك على حدود الزمان وأبعاده وعلى حدود المكان حتى. فلا أحد أسعد من المؤمن وهو يقرأ كتاب الله في هذا الرحابة الهائلة الواسعة الكبيرة العظيمة. كذبت ثمود، قلنا هي القبيلة التي كانت تسكن الحجر وهي بين المدينة والشام، الآن جهة العلا في شمال البلاد، هنا هي تبوك الحجر هي مساكنهم. وفي القرآن سورة ما سورة الحجر، وأرسل الله إليه نبيه صالح عليه الصلاة والسلام. يقول النسابون الذي ذكره الهمداني النسابة أن ثمود وعاد من العرب، هو سماهم العرب البائدة، على التقسيم المشهور أن العرب ثلاثة أقسام: عرب بائدة قديمة كعاد وثمود، هم بالفعل كذلك من أوائل الشعوب التي عاشت في الأرض، جاءوا بعد نوح، عاد بعد نوح مباشرة وقومه، وثمود بعد عاد، وبين آدم ونوح 10 قرون، فهم في المراحل الأولى من التاريخ البشري. والقسم الثاني سمى العرب العاربة، وهم القحطانيون، أبناء يعرب بن يشوذ بن قحطان، والعرب كما يسمون المستعربة، الذين هم يعني أبناء إسماعيل بن إبراهيم، على خلاف التفصيل في هذه القضية. فهم يعني يصنفونهم لأنهم عاشوا في هذه الأرض الجزيرة العربية هذه في أول التاريخ البشري. لكن القرآن هنا قدم ثمود على عاد، مع أن التاريخ الزمني أن عاد متقدمة على ثمود، هذا ذكره بعض اللغويين على أنه من الأدلة على أن الواو تأتي لمطلق الجمع ولا تقتضي بالضرورة الترتيب، وإلا في الزمن عاد أقدم وأسبق، وثمود بعدهم. ثمود وعاد، وعاد كان يسكنون الأحقاف وذكره الله بهذا الاسم: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف قد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، وهم في الجنوب من جهة حضرموت الأحقاف، وفيهم خلا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، وثمود خلا فيهم نبي الله صالح، وقصتهم مفصلة معلومة في مواضع كثيرة من القرآن. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، القارعة اسم آخر من أسماء القيامة، سميت بذلك قالوا لأنها تقرع القلوب بأهوالها وأحداثها العظيمة، حتى أن الناس تراهم سكارى وما هم بسكارى من الهول، وأن ذات الحمل تضع حملها وتذهل المرضع عما أرضعت. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها وتقرع القلوب تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهي لهولها تقرع القلوب، وعندها يوقن الكفار والفجار ويعلمون الحق واليقين، ولكن بعد فوات الأوان. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فصل قليلا في شأنهم: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. لمناسبة أن السورة من القصار وآياتها يعني متقاربة، اختصر القرآن قصتهم في هذين: أنهم كذبوا بالقارعة وأهلكوا بالطاغية، وفصل القرآن خبرهم في مواضع معلومة من كتاب الله في هود وفي الأعراف وفي غيرها من القرآن العظيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الطاغية فسروها إما أنها من باب السبب، أي بسبب طغيانهم وبسبب كفرهم وبسبب تجاوزهم حرمات الله وتكذيبهم لنبيهم صالح، بسبب هذه الطاغية والطغيان الذي فعلوا حق عليهم العذاب. فهمت إلا؟ فأهلكوا بالطاغية أي بسبب الطاغية، بسبب طغيانهم، كما تقول أهلك الله بالذنوب، لا يهلك الله أحدا إلا بكفره، الباب أو السبب، يذكر سبب الله: ما يهلك قوما ولا يعذب أحدا إلا بطغيانه وكفره، ما كنا مهلك القرى وأهلها مصلحون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. والتفسير الثاني، وهذا التفسير الأول مروي عن مجاهد وابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومجاهد، قالوا بالطاغية أي بسبب طغيانه، هو تفسير صحيح واللغة تحتمله. والمعنى الآخر أن الطاغية هي الصيحة العظيمة التي عذبوا بها. لماذا عذب الله وأهلك ثمود بالصيحة؟ وهو صوت عظيم مزلزل خلع قلوبهم فماتوا كموت نفس واحدة، ما احتملوا. صوت عظيم مزلزل خلع قلوبهم ماتوا بصيحة واحدة، الذين نحتوا الجبال وكانوا يقولون من أشد منا قوة، وتتخذون مصانع وبطشتم جبال، كل هذا صيحة ربما من ملك من ملائكة الله، ها نفخ فيهم هكذا فإذا بهم مثل الجراد المنتشر هلك صرع. وسميت الصيحة طاغية لأنها تجاوزت حد الاحتمال، طغت. وقلت لكم جلس أن هذا المعنى في الطغى يفيد معنى تجاوز الحد، طغى بالفعل تجاوز الحد، واسم الفاعل منه طاغ، وإذا أردت أن تبالغ في وصف تقول طاغية كما هنا بالطاغية، الصيحة العظيمة التي تجاوزت حد الاحتمال فرجفت بهم وخلعت قلوبهم وأهلكتهم. وهذا التفسير الثاني عليه يعني بقية المفسرين سوى مجاهد وابن زيد، واختاره الطبري رحمه الله لمناسبة تعذيب قوم عاد. الطبري يقول ليش اختارنا الطاغية المقصود بها الصيحة التي يعذب بها؟ لأن هذا المقام يقتضيه، لأنه بعدهم قال وأما عاد فأهلكوا بريح، ذكر الوسيلة تعذب بها، فناسب أن يكون الطاغية هي الوسيلة تعذبت بها ثمود، كما أن الريح العاتية هي الوسيلة تعذبت بها عاد. وإن كان كما قلت القول الأول ليس مدفوعا وتحتمله اللغة، ولم يعذبهم الله إلا بجريرة وهي تكذيبهم بالقارعة وبأنبيائهم ورسلهم. وأما عاد، وقلت أن عاد في الزمن متقدمة على ثمود وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن سورة ما سورة هود وصلى الله فيها خبره مع قومه، فأهلكوا بريح صرصر عافية. الصرصر قالوا هي الباردة، وسمي الصرصر لأن الأسنان تصر من شدة برودتها، وقيل هي الشديدة العصوف شديدة الهبوب والحركة مع شدة البرد، هذا لا شك أنه صحيح. وعاتية ريح صرصر عاتية، هي ريح والريح تقتضي أنها شديدة الهبوب وهي كذلك، وصرصر شديدة البرودة. وعاتية قالوا في تفسير عاتية أي عكس عليهم على هؤلاء القوم المعذبين عاد فأهلكتهم، هذا إحدى تفاسير. والتفسير الآخر قيل عتت على خزانها، لأن الله وكل بالريح ملائكة لا تخرج الريح ولا تهب إلا بقدر، هذا عالم يدبر بأمر الخالق جل وعلا، فهي ظواهر طبيعية، إذا حب زجاجا لك القشرة الأرضية من يعرفه والقشرة الأرضية والقشرة الأرضية، ملك يدبر، ملك يدبر ملكه سبحانه وتعالى، وله خلق ملائكة ووكلهم بإدارة العالم هذا العظيم، فكل الظواهر هذه يعني لها ملائكة تدير المطر والسحاب والرياح وخلق الأجنة وقبض الأرواح والزلازل والأمور، هذه ملائكة تدير أمر هذا العالم بأمر الخالق جل وعلا. فعتت على الخزان غضبا لله، وهي جند من جند الله بيصيح لهؤلاء الكافرين العاتين الظالمين، فلسبب عتوبهم على أمر الله استكبارهم عتت عليهم الريح وخرجت بهذه القوة، عتت حتى على الخزان لتنفذ أمر الله فيهم بالهلاك والتدمير. ونحن نعلم في اليوم الذي قرر الله فيه هلاكهم استقبلتهم السحب السود في ضحى من النهار، فلما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا، استبشروا جاءكم المطر، هذا شو يقول لكم تعذبون هود، المطر جاء والخير. فقيل لهم عارض ممطرنا بل ريح، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلت به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وإذا التفسير عافية كما ذكرنا. لكن هنا ذكر الله المدة التي استغرقتها الريح في عطف هؤلاء القوم وإهلاكهم، سخرها عليهم أي سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. في قوله 7 ليال و8 أيام أمور: الأمر الأول هذا يقتضي أن ذكر الأيام بأنها 8 والليال بأنها 7 نقص رقم، يقتضي أنها بدأت من أول نهار بدأت فيه، يعني بدأت في تهليك لكن ضرورة من أول نهار اليوم الأول الذي بدأ فيه العذاب، وضرورة يجب أن تنتهي في آخر نهار آخر يوم انتهت فيه، لتجتمع ذلك 8 أيام ب7 ليالي ضرورة. وما ذكروه في التفسير أنها بدأت صباح الأربعاء وانتهت هذا على الأربعاء، علم ذلك عند الله يحتاج إلى خبر يقيني، لأن حدث غيبي من أربعاء خميس جمعة سبت هذا يعني لابد بدأت في أول نهار أول يوم هبت فيه وانقضت في آخر نهار آخر يوم هبت فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أخذ منه بعضهم دليل على أنه في لغة القرآن وكذلك في لغة السنة الليلة تسبق اليوم، تسبق اليوم الليلة تسبق اليوم، ما هو الساعة 12 يقول لك أسعد الله صباحكم المدير، في الساعة 12 بالنام يقول أسعد الله صباحكم، إيش صباحكم؟ هذه 7 ساعات على الصباح. يقول هكذا التنظيم العالمي لحركات الطيران تنظيم، لكن في الشرع الليلة تسبق اليوم، يعني نحن اليوم هذا يوم الاثنين، إذا غربت شمس هذا اليوم الاثنين يعتبر دخل يوم الثلاثاء، الليلة القادمة التي ندخل فيها إن شاء الله هي ليلة الثلاثاء، فالليلة في الشريعة في لغة القرآن تسبق اليوم. قال بعض العلماء استثنوا من هذا الحكم يوم واحد وهو يوم عرفة لأجل المسألة الشرعية، يعني يوم عرفة يبدأ من بعد الظهر على الصحيح المختار كبعض الفقهاء ويرواية عن أحمد يراه يبدأ من أول النهار لكن يستمر فينتظم الليلة التي بعده إلى فجر يوم العاشر، فمن وقف في الليلة العاشر أدرك اليوم التاسع عكس التنظيم، هذا عد خرق هذا للأمر الشرعي، وإلا الليلة تتبع الليلة تسبق اليوم كما هو معلوم. الثالث وهو جد مهم أنه عندما يطلق النهار عندما يطلق اليوم في اللغة في القرآن تحمله مباشرة على النهار دون الليل، وهذا يحتاجه في الأحكام الشرعية. إذا قلت نذرت أن أعتكف يوما في المسجد لازم 24 ساعة، ولا لو دخلت بعد الفجر وطلعت بعد المغرب ما كنت وفيت بنذري شريعة؟ نعم وفيت بنذرك، إذا قلت نذرت أعتكف يوما أترك 24 ساعة وكلام هذا كله، إذا قلت هذا ناحية شرعية الآن، فإذا اعتكفت النهار حصل نذرك. نحن هذه لغتنا صمت يوما مع أن الليل ليس ظرفا للصيام، فصيام 3 أيام هي 24 ساعة نهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو يعني ما أردته يعني أو ما ذكروه في بعض الكتب استنباطا من هذه الآية 7 ليال و8 أيام حسوما. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. كلمة حسوما أي أنها حسمت الأمر كما ذكره بعضهم وأدبرتهم ولم تبق منهم شيئا، ولم يبق الله إلا مساكنهم لتكون شاهدة على ما حل بهم من عذاب ونكال، يكون في ذلك عبرة لمن أراد يعني الاعتبار، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كما قال في آية أخرى. وقال بعضهم في تفسير حسوم أي متتابعة، بدأت واستمرت فيهم هذه المدة دون توقف، متتابعة متوالية وهذا يعني قول مجاهد وعكرمة واختاره الطبري. والقول الأول وهي أن حسمت الأمر ودمرت كل شيء هو قول ابن زيد. طيب قال جل وعلا فترى القوم فيها فالسرقة أي في الريح. والأصوب هنا أن هذا الشيء الظرفية المثانية فيها أي في بلدتهم في قريتهم التي حل بها هذا العذاب أي في بلدهم وفي مغانيهم التي غنوا فيها ومساكنهم التي عمروها ونحو ذلك أصبحوا فيها صرعا هل كنفس موت واحدة إما في تلك الأيام أو في قريتهم وبلدتهم وسمعي لعله أوضح. ففيها صرعا جمع صريع كأنهم أعجاز نخل خاوية. قالوا كأنهم أعجاز أي أصول نخل خوت وتقصفت ونخر ما بداخلها يجب يشتمل فيها يعني أصول النخل. النخلة سقطت وانتهت وانجعفت وانكسرت واحترقت وما بقي إلا أصلها وجذرها خاوي أي منقعر منجعف وفارغ ما بداخله من شدة ما يعني حصل له من تدمير وتحريق كأنهم أعجاز نخل خاوية. وفي آية القمر نخل منقعر على نفس المعنى. ثم قال فهل ترى لهم من باقية. هنا مسألة في مسألة الباقية هل ترى لهم من باقية هذا على سبيل السؤال والمقصود به التقرير أي لا باقية لهم لم يستثني أحد منهم إلا هود نفسه والقلة التي آمنت به نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا أما بقيتهم فما بقي من هل ترى لهم من باقية ليقرر أنه ما بقي منهم باقية. وهذا قاله عن عاد هنا وقال عن ثمود هناك في النجم وثمود فما أبقى لم يبقي منهم أحد هلكوا جميعا. وهذا يعني استدل به بعضهم على إبطال القصة التي كثر ذكرها في كتب التواريخ خاصة دون التفاسير. التفاسير أعرض عنها فيما أعلم لكن في التواريخ مذكورة قصة أبي رغال. سمعتم بأبي رغال؟ قالوا أن رجل من ثمود وبعضهم قال لا هو من عاد كان وقت العذاب أبو رغال هذا كان وقت العذاب في الحرم في مكة يعني. مع أن الحدث كنا طبعا في أول تاريخ البشر ربما ما كان هناك شيء اسمه مكة ولا حرم ولا كعبة ولا شيء فسلم من العذاب وأنه من نسل أبي رغال هذا خرجت بعض القبائل مثل ثقيف وربما ذكروا بعض هوازن وغيرها. هذه قصة يعني إنما أذكرها الآن لأنها باطلة وزائفة والقرآن نص على أنه أهلك عاد فما أبقى منهم أحدا وأهلك ثمود فما أبقى من وثمود فما أبقى. ذكرت من سبيل المناسبة ذكر هذا للحجاج الثقفي حجاج على ما فيه لكنه ذكي ما يؤتى من جهة المعلومات وحافظ القرآن ولغوي فصيح. وقالوا له أن يقول لكم ثقيف من نسل أبي رغال من ثمود. قال أما تقرؤون القرآن أو نقرأ. قال لا ما تقرؤون وثمود فما أبقى الله يقول ما أبقى وتثقون أبقى يعني كيف نفهمنا نحن. وهو صحيح استدلال قوي صرف النظر عن الحجاج ووقعه استدلال صحيح ما أبقى. لكن ذكر العلماء هذا الآن المسألة ذكروا قصة اسمها قصة عاد الثانية هذه ممكن تذكر ويهتم بها نوعا ما. هذا الاسم اسم عاد ينطبق على قبيلتين عاد الأولى قال الله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى. قال العلماء ما قال الأولى إلا هناك ثانية وهذا صحيح من قبيلة عربية تسمى عاد واصطلاحا أو بالتفريق بينه وبين عاد لهم قوم هود تسمى عاد الثانية ولهم قصة مذكورة في السيرة معلومة. وأخرج يعني حديث قصتي ماذا خرجه بعض أصحاب السنة، الدارقطني خرجه في السنة، وإن كان السند يعني ربما يعني لا يعني لا يسلم من نقد أو مقال، لكن على الأقل مذكور مخرجا. وهو قصتهم أنهم أصابهم جد في الجاهلية عاد الثانية، وأيضا عذبوا بنفس العذاب الذي عذبت به عاد الأولى. أصابهم جد فجمعوا مالا واختاروا رجلا يسمى الأحيمر، وأحيمر عاد، حتى كانوا يقولون في أمثالهم أشأم من أحيمر عاد، أنه جاب لهم بلاء عظيم. تختار أحيمر الشافعي رحمه الله، جاءه تلميذه الربيع بن سليمان بطيب، طيب. قال من أين اشتريت هذا الطيب؟ قال من ذلك الرجل الأزرق الأشقر. قال ارجعه، لا يأتي خير من رجل أشقر أزرق، أزرق وأخضر وأشقر وأحمر، هذه الألوان يجيب لك مصيبة. هذا كل واحد يعني خلقه غير طبيعي، وأن هذا انتبه. فاختار الأحيمر هذا، أحيمر عاد، اختار رجل يعرف أحمر هذا مشعل، هذا يجيب لكم مصيبة. وهذا الذي حصل، ذهب إلى مكة فاستقبله بعضهم، وجدوا معه المال، سقوه الخمر، تغني القيان كالعادة، رايح لمهمة، راح يتمشى، ترك المهمة وراح المنتجع السياحي يتمشى ويشرب الخمر ويرقص. هذا خطأ في من أرسله لهذه الوظيفة الكبيرة، ليس كذلك، ليس الخطأ فيه، هكذا طبعه محيمر، فلا تتوقع منه. ونفذ المال، هم أرسلوا بالمال ليلحر إبلا ويطعم الحاج ويعني قربى لله وكذا، جد وراح يشرب خمر. فلما انقضت الأيام والمال رجع إلى قومه، فلما أقبل عليهم أقبلت معه سحابة سوداء، فقال هل جاءكم الخير؟ ما شفتوا؟ هل جاءكم المطر؟ فنودي في السحابة خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا، فأهلك بهذا العذاب. لذلك صار في أمثالهم قلت أشأم من أحيمر. هذه قصته في التواريخ، لها رواية عند الدارقطني بسند فيه مقال، انتهى الموضوع. فهل ترى لهم من باقي؟ وجاء فرعون، فرعون قصته مشهورة وخبره مفصل في القرآن. قال أهل العلم فرعون لقب يتلقى به كل من ملك مصر، ومن قبله في كلمة ومن قبله يعني قراءتها، الجمهور قرأها كما سمعنا وجاء فرعون ومن قبله، وقرأها أبو عمرو البصري والكسائي وجاء فرعون ومن قبله، والمعنى سيختلف على القراءتين. على قراءة الجمهور المعنى وجاء فرعون ومن قبله، أي من الأمم التي خلت قبله، قوم نوح ثمود عاد وقرونا بين ذلك كثيرة، جاءوا بالخاطئة بالتكذيب كما جاء فرعون الآن. وعلى قراءة أبي عمرو والكسائي وجاء فرعون ومن قبله، أي وقومه الذين هم قبله أهل بلدته وجنده بالخاطئة. واختار أبو عبيد في المعنى، أبو عبيد القاسم بن سلم اختار في المعنى قراءة أبي عمرو والكسائي، واستدل على ذلك بالشواذ يعني في القراءة المنسوبة إلى أبي بن كعب وابن مسعود وجاء فرعون ومن معه، أي قومه، بقراءة أبي موسى يعني نحو ذلك، فرجحها في المعنى. وإن كان الطبري يرى أن كلاهما يعني تؤدي المعنى، لكن يعني لعل القراءة الثانية ومن قبله تترجح من جهة المعنى فقط، لأن ذكر الله ثمود وعاد قبل، فالآن يذكر فرعون وقومه ويذكر معهم المرتفقات قوم لوط، وإلا كلاهما قراءة صحيحة والمعنيان يعني صحيحان. ومن قبله أو من قبله، أي أمم من قبله، أو هو وقومه وجنوده، لأن قومه مطيعون له، استخف بهم فأطاعوه، وربب نفسه عليهم وأله نفسه فيهم. الغاية ما يكون من الاستخفاف بعقول الخلق، أن يكون مخلوق مثلهم يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون ويتغوط كما يتغوطون، يقول أنا ربكم الأعلى وإلهكم ما علمت لكم من إله غيره، ويصدقونه. استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فجاء هو وقبيله فرعون والمؤتفكات. المؤتفكات جمع مؤتفكة. قال الله تعالى في النجم والمؤتفكة أهوى وهم قوم لوط. قرى قوم لوط قالوا لها سبعة قرى سدوم ودوم وغيرها. وقوم لوط أتوا بأعظم يعني بجريمة ما سبقهم بها أحد من العالمين. وذكر الله ذلك في القرآن في مواضع أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين. قال من الفاحشة الدنيئة دال على ارتكاب الفطرة وخبث الطوية والطبيعة. فجاءهم لوط يريد أن يطهرهم من هذا الفجور العظيم ولكنهم قالوا له وإنك إنك ماذا يقول في الحجر لقد علمت ما لنا في بناتك وإنك لتعلم ما نريد. بمنتهى الوقاحة يقول النبي إنك تعلم ما نريد حتى قال الله له لعمرك فإنهم لفي سكرتهم يعمهون هؤلاء يحتاجون عذاب. وده كان عذابه من فراد في الأمم قلبت القرى هذه. وإذا قالوا في تفسير المؤتفكة أنها التي قلبت أفكت قلبت فجعل عاليها عاليها سافلها اقتلعها الملك جبريل عليه السلام ورفعها ثم ارتفع لأنهم منتكفين في فطرتهم. ومع ذلك وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. عذبوا بعذاب لم يعد بديهم لأنهم أتوا بفاحشة ما سبقوا لها قبحا وخبثا وانتكاسا من فطرة. نسأل الله العافية سلاما من ذلك. وإذا أخذ بعض العلماء من هذا أن عقوبة من يأتي هذه الفاحشة أن قالوا يرد من شاهق يعني يؤخذ إلى شاهق جبل ويرد حتى يذوق نفس العذاب أو قريب من العذاب الذي ذاقه قوم لوط. يرى هذا بعض الفقهاء في حد اللوطي الفاعل والمفعول به إذا كان يرضى بهذا الجنيئة وهذه الخسيسة وهذه الخبيثة. فهذه المؤتفكات جمع مؤتفكة وهي قرى قوم لوط سميت مؤتفكات لمعنيين. المعنى الأول أنها أفكت أي قلبت وجعل عاليها سافلها أي أنهم عذبوا ذلك. وقيل لأنهم أتوا بالإفك العظيم وهي هذه الفاحشة التي قال نبيهم لهم فيها ما سبقكم بها من أحد من العالمين. بالخاطئة. الخاطئة فسرت بما أتوه هي الفعلة الخاطئة كما قال الطبري وهو ما أتوه من كفر وتكذيب للرسل وغيرها من الجرائم. فرعون عليه كما تعلمون فعل سبع الألوهية لنفسه. وقوم لوط فعلوا الفاحشة التي ما سبقوا بها يعني ما سبقهم بها من أحد من العالمين بالخاطئة أي الفعلة الخاطئة من كفر وتكذيب للرسل وتكذيب القارعة وغير ذلك من الجرائم. فعصوا رسولا. لاحظ هنا أن الخطاب عن جنس الأمم وكل أمة خلا فيها رسول وربما أكثر من رسول. فرعون جاءه موسى وهارون ومع ذلك هنا وحد قال فعصوا رسول ربهم. قال العلماء الفاء أولا الفاء في قول فعصوا قال بعضهم هي تفسيرية تفسر الخاطئة وجاء فرعون ومن قبله بالخاطئة أراد أن يفسر كما هي الخاطئة هي عصيانهم لرسلهم ووحد الرسول على سبيل الإفراد مع أن كل أم خالد لأنه أراد الجنس. وهذا يحقق ما ذكرته في درس سابق أن معطية رسول واحد وتكذيب رسول واحد ينزل في الشرع منزلة التكذيب بهم جميعا كما قال كذبت قوم نوح المرسلين وهو رسول واحد كذبت عاد المرسلين كما قال فعصوا رسولا. هذا من جهة الحكم. ومن جهة أصل الرسالة فالأنبياء مشتركون في أصول عامة كلية دعوا إليها جميعا ودينهم الإسلام توحيد الله عبادته هذا دين الرسل دعوا إليه. فمن جهة الأصول المشتركة عند الأنبياء هم واحد فلقى الرسول. ومن جهة مواقف الأمم تكذيبهم لرسول واحد هو تكذيب به جميعا لأن الرسالة مشتركة. وابن تيمية رحمة الله رسالة جد عظيمة اسمها رسالة في أصول الملة وتعدد الشرائع، في وحدة الملة وتعدد الشرائع، الملة واحدة عند الرسل وإن كانت ربما الشرائع تختلف على ما يقدره الله ويشرعه للأمم. وهذا ذكرته في درس الأمس، مشتركات التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصوم، تحريم الفواحش، تحريم الظلم، أصول مشتركة عند الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فأخذهم أخذة رابية، قال الطبري رابية أي زائدة شديدة نامية، من قولهم رب الشيء أي زاد ونمى، حتى وجد سمي الربا من هذا الربا لأنه من هذا المعنى، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يعني محاولة لنماء المال على حساب الآخرين، الربا حرمته الشرائع كلها، الربا هذا العظيم لما فيه من جعل المال دولة في أيدي قلة وحفنة من تجار أو شركات على حساب طبقة مسحوقة هائلة من البشر، كما هو حال العالم اليوم، دول وجماعات وأفراد ومجتمعات، الحال أغنياء أثرياء في أعلى الدرجات هذا من ضمن رأس مالي هذه النهاية، وشعوب مسحوقة منتهية، يا الله يا الله، يعني تؤدي بس ما عليها من ديون للشركات والمؤسسات والبنوك وإلى آخره. الربا أخذ من هذا رابية أي زائدة ونامية. قال الله تعالى إنا لما طغى الماء، يعني لاحظ هنا القرآن ذكر أحداث تاريخية على غير تنظيمها التاريخي، بدأ بثمود ثم ثنى بعاد وهي قبل ثمود، ثم جاء بفرعون المؤتفكات وهم متأخرون، ثم رجع إلى الأمة الأولى وهم قوم نوح الذي أغرقوا بالطوفان. إن الترتيب الآن التاريخي غير مقصود، وإنما المقصود ذكر هذه الأحداث بما في الفوائد التي شرحتها لكم في فائدة ورود القصة في القرآن العظيم. إنا لما طغى الماء، قلت في درس ماضي أن طغى هذا الفعل معناه تجاوز الحد، وهذا دليل على ذلك، الماء تجاوز الحدود المعقولة حتى قيمه لامس رؤوس الجبال، ودليل ذلك لما دعا نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ما بقى الابن حسب الوضع الطبيعي، يعني السيل مثل مترين ثلاثة وخلاص، هذا يعني متى وصل في تاريخ البشر السيول غطى رؤوس الجبال، متى حصل ذلك؟ لكن هو دليل أن الماء طغى هنا، وأن هذا عذاب من رب العالمين جل وعلا لا ينجو منه إلا من نجاه الله. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا يعقل أن الماء تصل قلل الجبال وقممها، فحال بينهما الموج وكان من المغرقين. طغى الماء تجاوز الحدود المعقولة. وإذا في صوت القمر ذكر الله شيء من التفصيل، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. كيف تروح؟ أين المفر والإله الطالب؟ هذه قالها أحد شعراء العرب لما أبرح الحبشي غزا الكعبة وجاءت الطير الأبابي، قف وين يشرد له؟ كيف يهرب؟ راكب فيل الفيل، يلا مشي نبدأ تكسي في مواد طيرا أبابي فيل. فقال أحد هذا الشاعر، قيل هو ابن زبعرة وقيل غيره، قال أين المفر والإله الطالب والأشرم أبرى المغلوب ليس الغالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. فإذا كان الطالب الله أين المفر؟ أين المفر؟ السماء كلها أبواب ماء منهمر والأرض تفجرت عيونا، أي جبال وأي أودية وما سأهوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لكن ما يفقه هذا الإبن الكافر الفاجر، فغرق مع الغارقين وهلك مع الهالكين وخسر مع الخاسرين دنيا وأخرى. حملناكم، قال العلماء في قول حملناكم دليل على أن البشرية كلها تناسلت من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا يكاد يكون اتفاق عند المسادين كل البشر في الأرض يرجعون إلى أولاد نوح الثلاثة تقريبا، سام وإياك أن تعاد السامية، وحام عاد الحامية ما في إشكال، ويافث أبو الترك كما يقولون، وحام أبو السودان، وسام العرب ومنو إسرائيل. فحملناكم يعني خاطبنا خطاب معنى حملة الجذور الآباء الأولون، فتنسل البشرية من جديد. وإذا أخذ بعضهم وهذا ممكن يعني يقال أن الطوفان الذي أهلك قوم نوح يعني كل من في الأرض هلك إلا نوح ومن معه ومن سلك معه في السفينة، ذات أمره الله أن يدخل في السفينة من كل زوجين اثنين، من هذه الأزواج من المخلوقات ستتناسل الحياة مرة أخرى لا من البشر فحسب. واستفاد منه بعضهم أنه لم يكن في الأرض أصلا من البشر إلا نوح وقومه، لأنهم في العصور المتقدمة تماما، وطمرت الأرض وتناست الحياة من جميع الحيوات البشر وغيرهم من ذرية نوح التي معه في السفينة، ومن كل زوجين اثنين ممن أمره الله أن يدخلهم معه في تلك السفينة. حملناكم في الجارية السفينة جرت، وذكر الله قصتها وصنع نوح لها، أمر الله بأن يصنع الفلك، وكان ذلك مدعى مسخرة لقوم من قومه، كلما مر عليه من سخر منه، كيف تصنع فلك في الصحراء؟ أنت مجنون، أنت أحد يصنع فلك سفينة في أرض قاحلة لا نهر ولا بحر ولا 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 شيء، كيف تصنع؟ سخر منه بظاهر الحال. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لأنه يعرف المآل. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فلما جاء الطوفان ظهرت قيمة هذه الفلك، ما نجا إلا من سلك مع نوح في السفينة. لنجعلها، الطبري رحمه الله يرجع الضمير في قوله لنجعلها إلى عين السفينة، وبنى عليه أن السفينة باقية وأنها يعني كذا وأنها يعني النظر إليها عبرة، ولكن هذا حقيقة القول مع احتمال طبعا اللغوي لها وجلالة الطبري رحمه الله، لكنه مرجوح ورجاحة واضحة. ذلك القرطبي تركه، وكثير من المعاصرين تركوه، قال العبرة ما تؤخذ من أخشاب حتى لو فرضنا وجودها، فكيف و دون زعم وجودها خرط القتاد كما يقال. لكن العبرة بذات القصة، بذات الخبر، بذات الحادثة، لنجعلها لهذه القضية الإغراق والطوفان والجارية العظيمة التي في وقت ما كان أحد يعرف قيمتها وثمنها، وأنه لم ينجو إلا من سلك مع نوح في السفينة، وتناسات الأمم قيل يا نوح اهبط بسلام وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. هذا حدث عظيم هائل نقلة في التاريخ البشري، حتى المؤرخون عندهم ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان مرحلة مختلفة في التاريخ. أما سفينة من أخشاب ودثر يعني ما هي، ولك وجودها وعدم وجودها لا ينبغي أن يكون قضية تشغل. ويستطيع كل زعم يزعم من هذه السفينة أو تلك السفينة أو هذا الجودي ولا ذلك الجودي الخجبة، الزعم كبير جدا، مثل كهف أصحاب الكهف في حد معلوماتي ستة، في سوريا واحد وفي تركيا اثنين وفي ممكن طلعنا شوية واحد كما في ألمانيا وواحد في أمريكا، الادعاء كبير كل ما واحد شاف كهف قال هذا كهف أصحاب الكهف، ولا في ولا عشر معشار دليل يقنع في ذلك. والعبرة ليست يعني ما بمثل، العبرة بذات الحادثة، ولكن يجب أن يركز في ذلك عليها لا على ألواح وأخشاب صحة ولم تصح ودون تصحيحها كما قلت يعني مفاوض عظيمة. حملناكم في الجارية وهذا متفق عليه، سام ونوع طيب ترقص نعم، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن. من أدلة القرطبي هذه جميلة جدا على أن الضمير في قوله لنجعلها ليس لذات السفينة وإنما للقصة، قوله وتعيها أذن، والسفينة لا تعي، ما يمكن تقول معها تعيها أذن، الأذن تعي الخبر، تعي القصة، تعي الكلام، ولا لا؟ لو كان المقصود ذات السفينة لكان استخدام البصر والنظر هو الأقرب، ولا لا؟ لقد التذكرة الذكرى وتعيها، أي تعي القصة، تعي الخبر هذا المنزل في هذا الحدث العظيم الجلل، أذن واعية. إذن لا، ما في مناسبة، ولا يمكن أن تكون الضمير في قولي أن يجعلها هي السفينة، وإن جزم به الطبري على جلالته، لأن تعيها أذن تمنع ذلك. فهمت ولا لا؟ وتعيها أذن واعية، أي تعي عن الله خبره. وهذا يؤكد ما ذكرته في الدرس الماضي، أن ليس كل سامع واع. أنت قد تسمع لكن قد لا تفهم ولا تعلم، قد تسمع وتفهم لكن لا تستوعب ولا تستفد ولا يعني تأخذ الأثر اللائق بما تسمع. ما قيمة أن تسمع وتفهم ولا يؤثر ذلك فيك شيئا؟ فإذا أردت أن تكون صاحب أذن واعية فتسمع وتفهم ما تسمع وتعيه تستوعبه، ويفجر في ذلك التذكر والتبصر والحذر والانتباه، وإلا يصبح سمعك حجة عليك لا حجة لك. وتعيها أذن واعية. ثم قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور. الصور هو البوق الذي ينفخ فيه، والبوق قالوا في طبعا كلمة بوق كلغة تفيد أنه لابد يكون له طرفان، أحدهما ضيق وهو ما ينفخ فيه والآخر واسع، هذا مؤدى كلمة بوق. وجاء في وصف هذا البوق أو الصور الذي ينفخ فيه والنفخ فيه بدايات قيام الساعة، جاء في وصفه أنه قرن، وأن الملك الذي وكله الله بالنفخ في الصور هو نبي، هو إسرافيل عليه السلام. في الحاكم مستدرك ابن حبان في أسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، كيف أهدى وأنعم وأطمئن وصاحب القرن قد التقم القرن اللي هو البوق والصور، وحنى بجبهته ناحية العرش ينتظر متى يؤمر. فمصير الخلق عند هذه النفخة بأمر الخالق سبحانه وتعالى، والاستعداد تام. كيف أنعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يهدأ لي بال وأقر، والحدث من الجدية أن صاحب القرن قد التقم القرن وحنى بجبهته ناحية العرش ينتظر متى. إذا نفخ في الصور البوق في القرن العظيم هذا نفخة واحدة. من المستقر المدلول عليه بالكتاب والسنة أن النفخ في الصور يقع أكثر من مرة واحدة، إما مرتان وإما ثلاث على الاختلاف. من قال إنهما اثنتان هم طوائف من العلماء تدل بعد الزمر، قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام نفخة الصعق ثم نفخة البعث والنشور. ومن قال إنها ثلاث أسبق نفختي الصعق والبعث نفخة الموت ونفخة الفزع، فتكون نفخة الفزع ثم تتلوها نفخة الصعق تهلك كل من إلا من شاء الله، ثم نفخة البعث. واستدلوا على نفخة الفزع بآية النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل نتوه داخل. فنفخة الفزع تزجر القلوب وتهيئها وتنبيها إلى أن الحدث الأكبر والقيامة قد أزفت الأزفة. ثم نفخت الصعق فتهلك كل من شاء الله ولا يستثنى إلا من شاء الله. ثم يمكثون بين النفختين، بين نفختي الصعق والبعث، كما في حديث أبي هريرة 40. قال لا أدري 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوما، 40. ثم ينزل الله المطر الذي مثل كالطلم 800 رجال، فينبتون من عجب الزمن، فيؤمر سرافين فينفخ نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون، فتبدأ مشاهد القيامة العظيمة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، مشهد من مشاهد القيامة، وتكرر وصفه القرآن بأساليب متنوعة. هنا يخبر جل وعلا أن الأرض وجبالها التي هي عماد ثبات الأرض وعدم ميدها واضطرابها تدك دكة واحدة. يفرض قال الله تعالى مثلا في طه، يقول جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في الفجر يقول إذا دكت الأرض دكا دكا. في الواقع يقول وبثت الجبال بثا. كل ما على الأرض تتغير الأرض بغير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض، لا جبال ولا وهاد ولا قاعا صفصفا، ينتشر عليه الخلق بعد البعث لموقف الحساب والمجازاة. فيومئذ عندما وقعت الواقع، والواقع من أسماء القيامة التي قدر الله بها تلك السورة العظيمة في الواقع، في قول إذا وقعت الواقع، ثم الواقع لأنها واقعة لا محالة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. نحن نعلم أن السماء جعلها الله سقفا محفوظا، وفي درس سورة الملك قال الله للخلق قلب بصرك في السماء هل ترى فيها من شقوق وفطور، مهما قلب سيرجع لك البصر خاطئا. هذه السماء السقف المحفوظ التي لا نذوب فيها ولا فطور ولا اضطراب ولا اختلاف، يوم القيامة تتشقق وتضعف وتصبح أبوابا. وفي سورة الانشقاق إلى السماء انشقت وأصبحت أبواب وتصبح واهية ضعيفة. فهي يومئذ واهية أي ضعيفة مشققة ممزقة، هذا السقف المحفوظ. إن الله سيبدلها يوم تبدل الأرض والسماوات، أي تبدل بغيرها، وبرزوا لله الواحد القهار. والملك، الملك اسم جنس والمراد به الملائكة، على أرجائها أي على أطراف الأرض، لأنها عندما تشقق وتصبح واهية ضعيفة، وقد كانت السماء هي مكان الملائكة حتى جاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تطمع فيها موضع إلا وملك سيد أو قائم، يتوزع الملائكة في أطراف وأرجاء السماوات بعد أن تصبح السماء مشققة أبراجا وأبوابا وواهية. هكذا يعني ذكره نقل عن ابن عباس ومجاهد وسعيد وقتادة والضحاك والطبري وغيرهم. والملك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. في هذا الجملة أمور عظيمة، من أمور اعتقادنا نحن المسلمين أهل السنة الإيمان بعرش الله سبحانه وتعالى. العرش، والعرش كلمة العرش مؤداها التعريف اللغوي هو سرير الملك، لكن نفهم في العرش هو سرير الملك، والله جل وعلا اتخذ له عرشا، وصفه في القرآن بأنه عرش كريم وبأنه عرش عظيم وبأنه عرش مجيد على القراءتين، على إحدى القراءتين، وتدل على أن هذا العرش خلق عظيم من خلق الله. وقررت في درس سابق أن العرش سابق على المخلوقات في الوجود على القلم وبقية المخلوقات، في درس نون والقلم، درس سابق ربما يكون في الأمس، نعم بالضبط في الأمس. مما يجب أن ندركه ونعلمه في شأن العرش أن العرش، عرش الرحمن جل وعلا، هو سقف العالم، سقف الكون هذا كله، كل ما تبصر وما لا تبصر، كل ما تعلم وما لا تعلم من مخلوقات الله، من أفلاك، من مجرات، هي كلها تحت العرش، فالعرش سقف العالم. مما يجب أيضا أن نوقن به في شأن العرش أن العرش مقبب كهيئة القبة، ليس مسطح. وعلى هذا الحديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، صححه الحافظ بن حجر الذهبي في العلو، صححه ابن القيم أيضا بن خزيمة، ورده في التوحيد طرق كثيرة. في قصة الأعرابي دخل عن النبي فقال يا رسول الله إن يدعوه يعني الصغير يقرب المطر، لما جهد الريال وانقطعت السبل، أدعو الله أن يغيثنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح النبي تسبيحا كثيرا عرف في وجهه كراهية لقوله، ثم قال له ويحك أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه. إن الله على سماواته، إن الله على عرشه، وإن عرشه على سماواته هكذا، وأشار بيده كهيئة القبة صلى الله عليه وسلم. هذا العرش العظيم الهائل مقبب، كل العالم ما تبصرون تحت قبة العرش. ولا نقول كما قاله الفلاسفة الطبيعيين وغيرهم بأن العرش هو الفلك الثاني أو الثالث من الأفلاك التسعة التي قدروها إلى الفلك العاشر وهو العقل الفعال. هذه خرافات فلسفية لا شأن لنا بها، نكفر بها ونقيمها. والخبر هنا عرش عظيم مجيد ينتظم. وقد ذكرت في الدرس الماضي أو في الدرس السابق حديث عندما بعض طرقه في مسلم، قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع وكل العالم تحت السابعة، تحت السماء الدنيا، كما قرناه في آية ولقد زينا السماء الدنيا. السماء الدنيا بما تحتها بالسماوات السبع كلها في الكرسي، إلا كحلقة في أرض فلاة، في صحراء واسعة عظيمة لا يمكن أن تضع لها نسبة معينة. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، وله قوائم. إذ قال صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخر وفي باطش في قائمة من قوائم العرش. له قوائم عرش الله سبحانه وتعالى. هنا خبر جديد في هذه المقطع العظيم، أن يوم القيامة أن للعرش حملة، للعرش حملة دلت عليه آيات في غافر وغيرها، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، قالوا هم الكروبيون وقالوا غير ذلك. المهم للعرش حملة من ملائكة الله يوم القيامة، لأنه قيدها يعني عرش ربي فوقهم يومئذ، يومئذ يعني يوم القيامة ثمانية، ولم يذكر التمييز. هل هم ثمانية أملاك؟ هل هم ثمانية صفوف من الملائكة؟ هل هم ثمانية طوائف من الملائكة؟ الأمر يحتمل. جاء عن ابن عباس كما نقلت هنا ثمانية صفوف من الملائكة، هذا مروي عن ابن عباس والضحاك وغيرهما. وبعض قال ثمانية أملاك في العدد، وهذا قول ابن زيد، لكنهم ملائكة في العظم وجسارة الخلق ما يناسب عظم العرش الذي تحدثنا عنه قبل قليل. وهنا يحسن أن نذكر لا بأس بذلك يعني قضيتين، لأن جاءت في الكتب عندكم في الطبري والقرطبي، جاء في بعض الأحاديث أن الثمانية لهم حملة العرش أنهم على صورة أوعال. الأوعال جمع مفرده وعل، والوعل هو الماعز الجبلي، في نوع من الماعز الجبلية ذات قرون طويلة وأغلاف كبيرة تسمى الوعل. وفي حديث مروي عند أبي داود في السنن، بعض طرقه عند أحمد في المسند، في العباس بن عبد، يسمى حديث الأوعال، حديث طويل. لما قال لك يقول العباس رضي الله عنه كنا عند نبي جلوس. أذكر الحديث ثم أذكر ما قال العلماء لأن يرونه ضعيفا أكثرهم، لكن نذكره حتى نبين هذه القضية. العباس يقول كنا جلوس عند نبي جلوس فمر بنا سحابة، فقال ما تقولون لهذه؟ قالوا السحاب. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال والمزل؟ قالوا والمزل. أسماء كثيرة لها. قال هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ يقول الإنسان هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال والله ورسوله. قال بين السماء مسير 500 سنة في طريق إبراهيم بن طهمان بخفق الطير، وكثف أي مساحة وحجم وساعة كل سماء أيضا 500 سنة بسرعة الطير، وبين كل سماء وسماء 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوقه 8 أوعاد ما بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين السماء والأرض، أو كما قال يحملون العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه من عملكم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث حكم عليه عدد الأئمة بالضعف بسبب أنه من رواية رجل بن عبد الله بن عميرة يرويه عن الأحنف ابن قيس عن العباس، قالوا وابن عميرة هذا نص البخاري على أنه لم يلقى الأحنف ولا سمعه فاعتبروا انقطاع وضعفوا بناء عليه الحديث، وهو كذلك وما ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد من ذكر شاهد له من طريق أخرى من طريق إبراهيم بن طهمان ذكرتها لكم لا تغني شيئا، لأن الانقطاع تحول إلى إعضال، لأن إبراهيم بن طهمان بينه وبين نحن على الأقل درجتين أو راويين، وإن كان ابن خزيمة شاهدا عضد بها الحديث، لكن الحديث بهذا المعاني الكبيرة والغيبيات العظيمة يعني ما دام حصل فيه انقطاع توقف فيه أكثر العلماء. فالشاهد من هذا أن هؤلاء الملائكة حملت العرش لسنا الآن مكلفين بقضية الأوعال ولا غيره، ما دام الحديث يعني بهذا المستوى من الصحة لا يمكن يكون صحيح وفي هذه الانقطاعات وهذه الإعطالات. لكن ابن تيمية رحمة الله عليه الحديث هذا أحدث مشكلة عند الشيخ ابن تيمية. ابن تيمية في الواسطية درستوها لعل مر عليكم هذا، فهو يستعرض الأدلة الدالة على استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه، ذكر الآيات الكثيرة المعروفة وذكر الأحاديث وذكر هذه الجملة الأخيرة من حديث الأوعاد، وهو قول صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش لا يخفى عليه من عملكم شيء، رواه أبو داود هكذا في الوصية فقط الجملة الأخيرة. لما حصلت المناظرة خصوم ابن تيمية من الأشاعرة وغيرهم قالوا أنت تستشهد بأحاديث ضعيفة في العقائد، قال كيف ذلك؟ إنه قال لهم أمهلكم 3 سنوات إن جئتموني بشيء في الواسطية يخالف نصا صحيحا أنا أرجع. قال وجدنا. قال أنت جبت حديث الأوعاد، استشهدت بهذا الحديث عند أبي داود وهو قولك والله فوق العرش أي نسبة للحديث، وهذه جملة آخر جملة في حديث الأوعاد، حديث الأوعاد البخاري يقول منقطع، إذا أنت استشهدت بحديث ضعيف. فرد عليهم بناحيتين، ناحية سنادية اتكأ فيها على ابن خزيمة لأن ابن خزيمة صحح حديثنا على الشاهد المذكور، والناحية الثانية ناحية معنوية، هو قال لهم أنا ما ذكرت حديث أصلا، أنا ذكرت الجملة الأخيرة، والجملة الأخيرة وهي قوله والله فوق العرش جملة صحيحة يقينية لها شواهد في القرآن والسنة كثيرة، وهو ما يسمى بالشاهد المعنوي، في شاهد سنادي حتى يصح في شاهد معنوي، يعني قد يكون الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، كيف تعرف أن معناه صحيح؟ بنصوص أخرى من القرآن من السنة، والله فوق العرش ما تستطيع أن تراجع فيها لأنه منصوص عليها في القرآن ومنصوص عليها استوى على العرش 7 آيات في القرآن وما لا يحصل من الحديث المضبوط الصحيح، فله شاهد المعنى لا يخفى عليه من عملكم شيء، علم الله الواسع أيضا، فانتصر عليه رحم الله بذلك وألزمهم بذلك الحجة. فهو لم يذكر الحديث بجملته حتى يلزم بأنه سجل الحديث، أعرض عن جملة الحديث لأنه يعلم ما فيه من علة قادحة بالانقطاع. وأتى بجملة الأخيرة المدلول عليها بنصوص كثيرة على أنها لها شاهد معنوي في الكتاب والسنة بنصوص كثيرة. هذا القول الأول. القول الثاني أيضا عند ابن خزيمة في التوحيد, كتاب التوحيد في صفات الرب, وعند ابن مندة أيضا في التوحيد, وعند أيضا اللالكائي, لم يخلف كتاب من الكتب الأثرية التي تنقل اعتقاد السلف بذكر هذا الخبر, وكثير من يريده مصححا له, وهو قصة شعر أمية بن أبي الصلت عند ابن خزيمة في التوحيد, عند ابن مندة في التوحيد, عند اللالكائي, عند غيرهم يسردونه. النبي قال لبعض أصحابه: من يحصي من شعر أمية ابن أبي الصلت الثقفي؟ كان شاعرا وحكيما, وكان يروم أن يصل شيء من النبوة, ولما بعث من سم حقد عليه وحسد, ف يعني تغرى مع أن شعره مليء بمعاني يعني جيدة. وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض شعره: هذا رجل آمن لسانه وكفر قلبه. وهو صاحب الأبيات المشهورة: مجد الرحمن فهو للمجد أهل, ربنا الرحمن أمتى كبيرا, بالبناء العالي الذي رفع السماء وسوى فوق السماء سريرا العرش شرجعا, ما يناله بصر باصر ترى حوله الملائكة صورا. هذا كلام صحيح 100%. لكن الكلام الآن الذي قال أسمعون من شعر أمية, فذكروا له هذا الأبيات في ذكر أوصاف الأملاك الذين يحملون العرش. إن جاء في بعض الروايات الضعيفة أن ملك من هذه الناس صورته صورة رجل, وملك صورته صورة ثور, وملك صورته صورة نسخ, وملك صورته صورة ليس أسد. هذا كلام لا يصح فيه شيء. وأعسم ما فيه قصة أمية وتنذكر ما فيها. قال: أسمعوني فأسمعوه, رجل وثور تحت رجلي يمينه, رجل العرش, والنثر للأخرى وليث مرصد. قال: صدق. يعني هكذا الرواية الذي قال صدق, لكن سندها ليس فقط ضعيف, بل بلغ من الوهاء أن حكم عليه بعضهم بالوضع. وإن امتلأت به هذه الكتب سميتها لكم, حتى ابن القيم في اجتماع الجيوش نقله, والذهبي في العلو نقله. إذا كان غرض إثبات العلو وإثبات عرش الرحمن أنه لو حمل القرآن والسنة الصحيحة مليئة, ما في حاجة لليث رجل وثور تحت رجل يمينه والنصر للأخرى وليث مرصد. وإن كان بعض يعني العلماء يعني المتأخرين جمع طرق من هنا وهناك يعني ورام بذلك تحسين الحديث, لكن في تحسين وقفة أو نظر, فإذا ذكرته تنبيها لذلك, ويعني والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فعرش الله له حمل من الملائكة الله هنا قال ثمانية, ولم يذكر تمييزا يحتمل ثمانية بالعدد وثمانية صفوف وجماعات, كل ذلك يحتمله. أما عظمهم وضخامتهم هذا في علم الله. وقد ذكرت لكم حديثا ثابتا صحيحا عند بعض أصحاب السنن وأحمد المزر, قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسير 700 سنة بخفض الطير. فهذا كفاية في الإشارة إلى عظمهم وهولهم هؤلاء الملائكة رضي الله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية, ويوم الفضيحة يوم انكشاف الأسرار, يوم تبلى السرائر ويفتضح كل إنسان بما أسر, لا يخفى على الله من أعمالنا شيء. فيتستر المؤمن بستر الله عز وجل بالإيمان والطاعة, وإلا هو يوم الفضيحة ويوم كشف الضمائر وتحصيل ما في الصدور وكشف السرائر. مع كشف السوءات والعورات أن نبعث حفاة عورات, فمن جهة الأجساد حفاة عورات, ومن جهة الضمائر وخبايا النفوس والالتواءات التي في القلوب تفضح في ذلك اليوم، تفضح فضيحة عظيمة. ومن أراد الله به خير ممن أسرف ربما على نفسه شيئا من المؤمنين لا يحاسبه حساب مكشوف أمام الخلق ويفضحه. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وفي اللفظ الآخر: من نوقش الحساب هلك. في حديث ابن عمر في متفق عليه، هذه صورة من صور الفكر الإلهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأحدكم أو كما قال صلى الله عليه، فيدنيه الرب جل وعلا حتى يلقي عليه كنفه، لا يريد يفضحه أمام الخلق، فيحاسبه بينه وبينه سترا له إن أراد به رحمة، فيقول له: اذكر ذنب كذا وكذا، اذكر ذنب كذا وكذا، اذكر ذنب كذا كذا، حتى إذا ظن أنه هلك. والله المصيبة، انكشفنا أمام رب العالمين حتى إذا ظن أنه هلك. ايش يقول؟ يقول: لا، ما فعلها فينا. والذي يستنطقه ويستشهده رب العالمين. حتى إذا ظن أنه هلك قال الله: قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. وهذا الأسلوب في المحاسبة لما يدنيه ويلقى عليه كلفه دليل على أنه أراد به الستر، ولا فضحه كما فضح غيره أمام الخلائق وأخرج جرائمه وفساده وخبثه وكفره، الذي يسود الوجه سوادا لا بياض بعده. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا أيضا مطروق في القرآن، لابد ينشر الله لكل أحد من الخلق كتابا يلقاه منشورا فيه سجله الحافل إن كان بالحسنات أو بس كل ما عمل، حتى يقول المجرمون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المؤمن الذي سجله حافل بالحسنات، وإن كان لابد من زلات، من علامات نجاته أنه يستقبل كتابه بيمينه، وهذا يفجر عنده تلك الفرحة العظيمة التي لا حزن بعدها، وذلك السرور الذي لا كدر بعده. عرف أنه نجا، عرف أنه فاز وربح، فإذاك ينطلق بهذا المشهد المتدفق فعلا بمعاني السرور والفرح والصراخ عندما يقول: ها أم اقرأوا كتابي، يفخر بنجاته ويظهر سروره على رؤوس الخلائق بعد أن كان قبل أن يؤتى الكتاب على خوف ورعب ماذا سيكون مصيره. قالوا في تفسير ها أم، قال بعضهم: تعالوا ها أم، يعني تعالوا اقرأوا كتابي. هذا قول ابن زيد. بعد قال: هلما أيها الخلق، يدعوهم اقرأوا كتابي، هذا قول ابن مقاتل. بعد قال: خذوا اقرأوا كتابي، هذا حكاه الطبري ولم يعزه لقائل. بعضهم قال: ها أم أي هاكم بالكاف، قلبت الكاف همزة، وهذا قول الطبري، والمعنى واحد: تعالوا خذوا، يظهر سرور وفرح بنجاته. ها أم اقرأوا كتابي، لأنه يعلم أنه مدام أخذه بيمينه كتابه حافل بالخير والسرور والأعمال تبيض الوجه، فلا سواد ولا حزن ولا كدر بعد هذا الموقف، كل ما بعده أهون وأطيب وأجمل. إني ظننت أني كتابية، يقول القرطبي أصلها كتابي، فزيد فيها هاء السكت على أسلوب عربي، كتابي أو كتابية، وهي يعني أبلغ وأبرع وأجمل بهاء السكت دخلت عليها. إني ظننت، كلمة ظن تارة في القرآن الكريم تارة تأتي بمعنى اليقين، وتارة تأتي بمعنى الظن على ظاهره وهو الأمر المحتمل الغير مقطوع به. من مواردها في اليقين هنا: إني ظننت أني ملاق، يعني كنت موقن، يعني مؤمن، هذا أتى الكتاب بيمينه، كنت موقن أني سألاقي حسابي وكتابي. فظن هنا لابد أن تكون بمعنى اليقين، كقوله تعالى في البقرة في وصف المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا يظنون بمعنى يوقنون، يقين أنهم سيلاقون الله، ولا لم يكونوا مؤمنين. ومن مواردها في معنى الريب والتردد والشك الآية في النجم: إن يتبعون إلا الظن وهي الأوهام التي لا حقيقة من ورائها، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال تعالى عن الكفار في موقف من الساعة: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فما كيف ما هو الضابط لنعلم كونها ظن اليقينية ولا ظن الاحتمالية؟ ذكر العلماء القدماء يعني قتادة رحمه الله، الإمام قتادة السدوسي يقول يعني ظن من المؤمن يقين ومن الكافر شك. يعني انتبه للسياق، إن كان السياق القرآن يتحدث عن المؤمنين وأوصافه مثل هنا الذي أوتي كتابه بيمينه مثل في البقرة الذي يظنونه فهو تحملها على اليقين، وإن كان خطاب عن كفار أو فجار أو منكرين فهو على سبيل الشك. هذا قتادة يقول هذا. أيضا غيره يقول، غير قتادة يقول ينظر إلى السياق، إن كان السياق سياق إثبات ومدح وتقرير فهي على اليقين، وإن كان السياق غير ذلك فهي على بابها في الشك. ولعل سلام قتادة وما نقل عنه ربما هو أضبط. فالمهم تنظر بالسياق، إن كان الخطاب عن المؤمنين والإثبات والتقرير فهي بمعنى اليقين، وكان عن كفار ومترددين وشاكين فهي على بابها في معنى الظن والاحتمال وعدم الاستيقان. إني ظننت أني ملاق حسابي، كنت موقنا بذلك عارفا به، وهذا جزاء الإيمان واليقين. فهو في هذا المؤمن المتلقي، ما دام قلنا خلاص أخذ الكتاب باليمين سيتلقى العيش الرافة، هو في عيشة راضية. هذا الوصف بعينه جاء في القارعة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. كلمة راضية هي وصف لهذه المعيشة. قال الطبري: راضية مدحا لها، لأنها من دخلها يرضى بها، فهي راضية بمعنى مرضية، فهي راضية بمعنى مرضية، أي من دخلها ومارسها وعاش رضي بها واقتنع. وفي هذا معنى أن كل ما ترغب فيه نفسه سيحصله، كما قال المتنبي والإنسان قالها في غير موضعها لما قال يمدح ملكا من الملوك، يقول: فما يقول لشيء ليس ذلك لي، يعني حصل كل ما يريد، فما في شيء يتمناه ما يجده. كلام فاضي طبعا. أما أن الإنسان ما تقف عند حدود، هذا يليق بالقيامة، يليق بالعيشة الراضية بمعنى مرضية لصاحبها، فلا يقول فيها لشيء ليس ذلك لرضاه بما هو فيه، أي بلغت من إقناعه ورضاه بها وحصول كل أماني ما حتى الأماني رغم ساعتها تنقطع إليها وترضى بها. إذا كان في حديث الشفاعة حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في الصحيحين في قصة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، أقل أهل الجنة منزلة، بقي في النار ما شاء الله أن يبقى ولا خرج إلا بعد ذلك جهد جهيد، يا رب يدعو بس أخرجني من النار. قال: ما تسألني شيئا غيرها، حديث المشهور يأخذ عليه الحوت. قال: إذا أنا أخرج من هذا الجحيم وأسأل غيرها؟ خرج من النار، تركه الله ما شاء يتركه، يا رب قربني إلى باب الجنة يأتيني من روحها وريحانها، بس عشو ما تفرطش هكذا. ما أقدر في ابن آه يأخذ المواد يقربه، فإذا رأى أهل الجنة وما هم فيه من نعيم يسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم تتحرك الفطرة البشرية، يا رب ما نتقل أدخلني عند الباب فقط. فالدوس هذا بعدين عند الباب. القصة مش إلى أن قال لما دخل الجنة، هذا آخر واحد يقول تمنى، شوف ماذا تريد، الله يقول له تمنى. فيتمنى ويتمنى 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 حتى إذا انقطعت به الأمانة ما عاد في ذهنه شيء يتمناه. يذكره ربه يقول نسيت كذا، يقول الله نسيت كذا نسيت كذا نسيت كذا، رب تعلمين المسكينة تغثر عليه. فيقال له بعد هذا كله لك هذا وعشرة أمثاله على ما في حديث أبي هريرة. أما أبو سعيد قال سمعت يقول لك هذا ومثله معه بعد هذا كله، هذا التلفان التعبان آخر واحد اللي جاء بعد حقض الله الأنبياء. فما بالك بغيره اللي دخل في العيش الراضي من أول يوم. هناك فعلا يحق أن يقال لا يقول لشيء ليس ذلك لي، مو أمير قاعد لي على كرسي من خشب في قرية من القرى صورت أمير فليس ذلك لي، مثل الشعراء من يقل ولا يصلح. فهمت ولا؟ فهي مرضية لصاحبها بمعنى كل رغباته وأمانه يحصلها، فلا يتمنى شيئا كما الإنسان يعني تتعلق. لو حصل لك نعيم في الدنيا ما حصل يبقى لك أمور تتعلق بها، وهذا مما ينغص عليك ولو كنت فيما كنت، هذا ممنوع في القيامة في الجنة لا يحصل ذلك. فهي راضية أي مرضية لكل من دخلها. هذا إحدى يعني إحدى المعاني أو كلمة يعني من باب أنها كما قال ليل النائم وماء دافق ونحو ذلك، وجاء نظيرها في عيشة راضية في جنة عالية في تفسير عالية أو أي عالية في مكانتها ومنزلتها، والجنة كلها عالية وإن كانت هي درجات وبعضها أعلى من بعض، بعضها أعلى من بعض، والجنة سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى وأعلاها الفردوس الأعلى الذي قال لي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى جنة مكانة وأوسط جنة أي أعدلها وأطيبها، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن ملك هائل عظيم هذا الفردوس الأعلى. أي في مكان أو عالية أي عند أصحابها عندما يسكنوا يرونها عالية هائلة عظيمة ترضيهم وتغنيهم، يرون أنهم في عز ليس غيرهم يشاركهم فيه، فكل أهل الجنة قانعين بما فيها وبنعيمهم فيها في مكانها أو في نفوس ساكنيها. طيب قطوفها دانية، قطوف أي ثمارها، دانية أي قريبة لا تحتاج إلى جهد من قيام نحوه لأخذ وخرف شيء من ثمارها. وهذا يصدقه في قوله في الرحمن، قوله في سورة الرحمن وجنى الجنتين دان ثمارها وجناها قريب من قاطفيها والمتمتعين بها. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقول الله لهم أو يناديهم منادي يا أهل الجنة بعد أن يستقر، كلوا وتمتعوا واشربوا ما شئتم بما أي بسبب عملكم الذي عملتموه ففزتم بعفو الله وعافيته ورحمته ودخلتم جنته سبحانه وتعالى بما أسلفتم من خير وأعمال صالحة في الأيام الخالية أيام الدنيا. أسلفتم أي قدمتم، وقيل أبقيتم، قدمتم باعتبار الأيام الخالية. لما كنا في الأيام الخالية كأيامنا هذا أعمالنا نقدمها، نحن قادمون إليها هي تسبقنا، والتي يقال عن الميت أفضى إلى ما قدم. وفي الجنة إن شاء الله بلغنا الله وإياكم منازل السعداء، ها قدمتم أي عندما كنتم في الأيام هذا جزاؤه أو بما أبقيتم، وهي بالمعنى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما قال يا رسول الله رأيت أعمالا، حكيم بن حزام كان رجل شريف كريم حتى قبل أن يسلم، كان يقري الضيف كان يطعم الحاج يعني فيه صفات جيدة. قال يا رسول أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية من قرى ضيف وصلة رحم ونحو ذلك، هل كنت أعملها وأنا مشرك ما جعلتها الآن أسلمت، هل يعني لي فيها نصيب، هل تبقى هل تذهب، ما حكمها؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير
ومنه أخذ بعض العلماء أنه ما كان يعمله الكافر من خير في الكفر إذا أسلم يسجل له فضلا من الله وإحسانا. لو بعد 60 سنة كافر وعمل أعمال من خير في الناس وكذا وأسلم كل هذه تسجل تحول حسنات، أسلمت على ما أسلفت من خير، على إحدى التفسيرين للحديث طبعا، ولا التفسير الثاني والذي أنا يعني وليس يعني بعض العلماء يراه هو الأصوب وأنا مقتنع بذلك، قال له أسلمت على ما أسلفت، يعني إذا كنت وأنت مشرك جاهلي تفعل الخير فلأن تفعل الخير وأنت مسلم من باب أولى، هكذا فسره عياض وصاحب المفهم القرطبي ورجحه الحافظ بن حجر على الخلاف. الآن من أسلفت أي قدمت أو أبقيت، أي ما قدمت من أعمال في الأيام الخالية أيام الدنيا التي خالت. وكلمة الخالية ليس فقط الماضية أو الذاهبة، كلمة الماضية والذاهبة كلمة الخالية يعني تؤدي هذا المعنى معنى الماضي والذهاب مع زيادة، وهي لابد تكون يعني بعيدة ليست فقط ذاهبة، ما ستقول أمس خالي وإن كانت قد تحتمله أو العام عملته في السنة الخالية العام، لكن تتحدث عن شيء الماضي القديم مرت عليه سنون ودهور ولم يبق له من الأثر شيء، كما قال تلك أمة قد خلت في الأمم القديمة لها الأيام الخالية بينك وبين الدنيا الآن مراحل الحمد لله ومفاوض. قال هذا بعضهم، قال هذا بعضهم وأما من أوتي هذا الجزء الآخر أو الوصف الآخر أو النوع الآخر من الهلكة من البشر، لما ذكر الله المؤمن الذي أخذ كتاب يمينه لدخل الشيشة الضابي ذكر نظيره أو ليس نظيره الطرف الآخر طرف المعذب طرف الخاسر الهالك. وأما من أوتي كتابه بشماله هذه علامة خسرانه وعلامة بواره، ولذلك من قبله صرخ فرحا وسرورا ولا لا، ودعا الخلق جرأة وافتخارا وقال خذوا اقرأوا كتابيا، وهذا ماذا سيصنع؟ سيولول ويصرخ حزنا ويبكي ندما ويتحسر حسرة ستبقى في نفسه لا تنتهي، ويتدسس بخبثه ويعود باللائمة على نفسه. كم بين الفريقين من فارق؟ هائل عظيم وكبير وجسيم. وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول يا ليتني، والأمان في ذلك الموضع ما قيمة لها، يا ليتني لم أوت كتابيه، يتعلق بأمه هو عالم الآن أنها لا قيمة لها، ولكن من شدة اليأس والبؤس يتعلق بما لا يقع ولا يكون، يا ليتني لم أوت كتابيه بما فيه من الفضيحة والخسران، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. قال العلماء قاضية يعني يا ليت الموت التي متها وقطعت علي حياة الدنيا كانت النهاية والقاضية التي لم أبعث بعدها. وإذا شاء في وصف الكافر في آخر سورة النبأ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، قالوا في تفسيرها أن الله سبحانه وتعالى حتى البهائم والحيوانات تبعث، وهذا صحيح، قال عليه الصلاة والسلام يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة، لما تنطح أنزال إحداهما قرناء والأخرى جلحاء لا شك أن القرناء ستؤذي الجلحاء، هذا نوع من الظلم لا بد يستوفى يوم الدين، حتى البهائم فتبعث وتقص بينها مظالم كاذبة البهائم غير مكلفة، ثم يقال لها كوني ترابا، عندها يقول الكافر يا ليتني كنت، يريد مصير البهائم ما يحصله، لأنه حتى في الدنيا مصير البهائم ما حصله، لأنه في أحط المنازل هو أسفل سافلين، أولئك كان العمل هم أضل، فلما كان في الدنيا أضل من الأنعام كان في الآخرة أسوأ حتى من حال البهائم، خسارة جد جسيرة وعظيمة تنتظر أعداء الله وأعداء رسله من الكفار والفجار والمنافقين
ومن على شاكلتهم ورحلتهم. يا ليتها كانت القاضي يصبح الهلاك والموت أمنية. وما أجمل وصاغ المتلبي في هذا المعنى في مطلع القصيدة له في مدح كافور. ويحدى ما أخذ على المتلبي مع جمالها قالوا ما يصبح يمدح الخلفاء ويبتدي بقصيدة كأنها موعظة. كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا هي كنا أمانية. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. لما يصبح المنايا أماني أسمعك على اليأس والقنوط الشديد من حصول أي خير. وقلت لكم في درس أن اليأس والقنوط عذاب وهو إحدى صور عذاب أهل النار. اصبروا أو لا تصبروا ماذا في شيء طيب نصنع. حتى دائما إذا سليت رجل في مصيبة تقول له اصبر ها؟ ليش تصبر؟ الصبر له عاقبة تؤجر عند الله تثاب وصرم ولعل الله يكشف عنك في أمل في شيء. لكن اصبر أو لا تصبر الحال واحد. هذه غاية اليأس والقنوط لما يصبر النقيضين صبر أو عدم الصبر أي حل فات يمكن أن يلجأ إليه؟ ما في حل. فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما أغنى عني مالية المال الذي جمعه وحصده ما أغنى عنه شيء. لا دفع عنه الموت ولا دفع عنه الكرب ولا دفع عنه العذاب. ما أغنى عني مالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي يفتخر بماله. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. إيش الثالثة؟ أو إن كنت عاقل يعني ورشيد أو تصدقت قال فأبقيت أو قال فأمضيت. إذا ما كنت تصدقت الباقي يستمتع به غيرك وعليك حسرته. ولما ذبح النبي عليه الصلاة والسلام شاة يوما حديث مسلم وادخل على عائشة وأهله ورجع لهم قال ما صنعت الشاة؟ قالت عائشة ذهبت كلها وبقي كتف واحد. تقصد أن تصدقنا بها كلها وأبقينا الكتف نسوي لنا شوية عشاء الليلة. قال بل ذهب كتفها وبقيت كلها. لا قالت كذا قال ذهب نعم بقي كلها وذهب الانتناكل هو الذاهب ولتصدقنا به هو الباقي فعلا. عدل المعادلة ذهب بقيت كلها وذهب كتفها الذي سنأكله. المال إذا لم يعبد العبد به ربه بالحقوق الواجبة وغير الواجبة فالخسارة ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. في قوله هلك عني سلطانية فسروها بتفسيرين. التفسير الأول أي هلكت حجتي وعذري لا عذر لي أعتذر به ولا حجة لي أجلي بها عند الله. كتابي كله سوء عياذا بالله. فبماذا أعتذر وبماذا أحتج؟ حجتي هي السلطان الذي ممكن أحتج به لا يغني اليوم شيئا يعني لا حجة لي. هذا أحد التفسيرين وعليه قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والضحاك. وابن زيد قال سلطانية أي أنه كان ذو سلطان إما قليل وإما كثيرا. وأكثر من يسقط في امتحان الآخرة أصحاب السلطان إذا ما اتقوا الله وعبدوه. لأن السلطان فيه من الإغراء بالظل والإغراء بالعتو على الخلق ما فيه. ولنا يقول الشاعر بيت نسيته الآن في هذا الموضع يعني أذكره. السلطان إذا لم يتق فيه مذلة. قال الجسم لأحد الصحابة يا عبد الرحمن بن سبع لا تسأل الإمارة فإن يوم القيامة خزي وندامة. هذا المصير إلا من أخذها بحقها وأدى حق الله الذي فيها. وهذا تحتاج يعني أمور من اليقين والإيمان ما لا يعني يطيقه أكثر الخلق. فالسلطان يغري بالعدوان إلا من رحم الله جل وعلا. ولذلك يقول هذا الخاسر ما أغنى عني مالية
هلك عني سلطانية. وهو في هذا التلاوم وهو في هذا الجو المشحون بالندم واللائمة لا يمهل ولا يعذر ولا يعتب، ويصدر الأمر الإلهي العظيم بقول الله خذوه فغلوه، يأمر الملائكة بأن تأخذه أخذا شديدا فغلوه، غلوه أي قيدوه. ولا يسمى غلا عند بعض العلماء إلا إذا غل في عنقه، يربط الحبال الخاص في عنقه ويقاد كما تقاد الدابة تحقيرا له، يؤخذ فيغل. عند ابن أبي حاتم بسنده عن المنهال بن عمرو رضي الله عنه قال: إذا قال الله خذوه فغلوه ابتدره 70,000 ملك، الملك الواحد منهم إذا قال بيده هكذا أسقط في النار 70,000. هذا سيتمزق، هذا حشرة حقيرة صغيرة، 70,000 ملك في هذا الحجم، تنفيذا لأمر الله وزيادة ونكاية فيه. كيف يفعلون به ذلك؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ليصل هذا العذاب الذي يستحقه. ثم في سلسلة ذرعها أي طولها 70 ذراعا فاسلكوه. واختلف في الذراع هل هو ذراع الآدمي أو ذراع الملك، الله أعلم بذلك. السلسلة هائلة عظيمة فاسلكوه، قيل في التفسير اسلكوه تدخل من دبره وتخرج من أنفه أو فيه لينتظم فيها، صورة لوحة من لوحات العذاب العظيم، أو تدخل من فيه وتخرج من دبره. في هذه السلسلة الهائلة العظيمة والملائكة الغضاب الشداد الذي سيتولون عذابه وجحيمه، ولا ينفع يندم ولا يضرب ولا يضرب. ثم يقول إنه يذكر الله جريمة هذا المجرم، يذكر أمرين: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، الله العظيم كفر به وجحده وربما عبد غيره، ولا يحب على طعام المسكين، أي لا يحث غيره على إطعام المسكين. قال العلماء: ما العلاقة بين الإيمان بالله وإطعام المسكين؟ حتى تذكر هنا في موضع ذكر جريمة هذا المعذب الهالك الخاسر، لا يؤمن بالله العظيم، وما دام لا يؤمن هو لا يحب على طعام المسكين، أي لا يحس، وإذا كان لا يحس غيره هو من باب أولى لم يطعم المسكين. قالوا: هذا دليل على أن الإيمان الصحيح الحقيقي بالله لابد يثمر عند الإنسان عملا وخيرا ونبلا وسماحة وجودا، وإلا يصبح إيمانه ادعاء أو ضعيف أو مفقود. هذا وجه المناسبة بين يؤمن ويطعم، فلما انتفى إيمانه بالله انتفى فعل الخير منه، ولو آمن بالله العظيم لأطعم المسكين وحث على طعامه وفعل من القربات والخير العظيم ما فعل، فينتفى لذلك. فليس له اليوم هاهنا حميم. يخبر تعالى أن هذا المعذب لن يجد يوم القيامة له حميم. حميم هنا بمعنى قريب وصديق يحبه ويحن عليه يستنصر به أو يستشفع به أو يعينه أو على أقل تقدير يسليه ويعزيه. وسمي القريب المشفق حميما، مع أن هذه الكلمة حميم تطلق على الماء الحار، وسقوا ماء حميما يطلق على العذاب عذاب الحميم، لأن في معنى الحرارة ومعنى التوهج، لأن المحبة والمودة هي كذلك في النفوس تتوهج وتشرق، فتدفع الإنسان إلى أن يعين من يحب ويساعده يشفق عليه ويقدم له، وربما حتى يعني يفتيه لنفسه، أليس كذلك؟ هذه من ثمرات المحبة، إنما تتوهج في النفوس حرارتها وتتوقد شرارتها. هذا المعذب لن يجد له أحد يشفق عليه، لا قريب، لأن كلا بهمه. وقد ذكر الله شيئا من ذلك، وسيأتي معنا في سورة سأل سائل يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته اللاتوتو، كل همه في نفسه، لن يسأل أحد عن أحد ولن يشفق أحد على أحد يوم القيامة، فلن يجد هذا من يعينه ولا من ينصره ولا حتى من يسليه ولو بالكلام، حميد صديق يشفق عليه، فلن يجد إلا الملائكة الغرار والشداد لتفعل به تلك الأفاعيل، تصليه الجحيم وتغله وتأخذه وتدبره في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، هذا مصيره. ولا طعام إلا من غسلين، إن طلب أهل النار الطعام وجدوه، لكن الطعام الخبيث هو من جنس العذاب، طعامهم الزقوم كما جاء في مواضع من القرآن، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. تعرفون سبب نزول هذه الآيات في سورة الدخان؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، لما نزل قوله تعالى في الصافات إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فشاربون عليها من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. لما نزلت هذه الآيات وهي تزجر القلوب هجرا وتعظ النفوس، قام أحد الأشقياء وهو أبو جهل، مثل ما لما قال 19 في ملائكة النار، قال 19 يظنها أرقام زهيدة، قام قال يتهددكم محمد بالزقوم، هل تدرون يا قوم ما الزقوم؟ هو أكل التمر بالزبد، تمر مع التمر، هذا الزقوم. يقول لهم هذا هو جهل، لئن لقيتها لأتزقمنها تزقما، أبشر من غير تفاحة سيأتيك التزقم، هذا هكذا بشدة السخرية، هو حين نحصل تمر بالسم، هذا الزقوم. يقول لهم فنزل فيه آيات الدخان، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق هذا التمر الزقوم والسمن، إنك أنت العزيز الكريم، كنت في قومك عزيزا تستهزئ وتضحك، هذا مصيرك وجزاؤك. والغسلين من أطعمتهم، قالوا في تفسير الغسلين أنه عصارة أهل النار، أي ما يتفصد من أجسادهم من العرق والقيح والصديد، يحترقون بالنار، لابد تتفجر أجسادهم عن 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 قيح وشديد والدماء وزفارة وعرق، هذه تسمى عصاة للنار، هذه إدامهم في الجحيم، قيح وصديد أهل النار. وقال بعضهم في تفسيرها ما يخرج من فروج الزواني والزناة في العذاب، الزناة من الرجال والزواني من النساء إذا ما تابوا أراد الله عذابهم، تتفجر خروجهم الخبيثة هذه الفاجرة عن سيول من القيح والعصارات الممكنة الخبيثة، هي الغسيل يأتدم به أهل النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يوقع نفسه مثل هذا المصير يا إخوان؟ إلا فاقد للعقل تماما. لكن الكافر هذا يقول الزقوم التمر بالزبد، ما سكت على الأقل، يستهزئ إلى هذا الحد أبو جهل، فماذا أفاد نفسه؟ 13 سنوات قتل يوم بدر وصار إلى العذاب العظيم الذي لن يخرج منه أبدا الآبدين. لا يأكله إلا الخاطئون، جمع خاطئ وهو المرتكب للخطيئة، ويجب لغة أن نفرق بين الخاطئ والمخطئ في اللفظ والمعنى. في اللفظ المخطئ اسم فاعل من الفعل الرباعي أخطأ فهو مخطئ، والخاطئ اسم فاعل من الثلاثي خاطئة، هذا في لفظ المعنى. قالوا الخاطئ هو الذي يفعل الخطأ وهو مريد له قاصد له، كيف ولا لا؟ يتعمد فعل الخطأ، يتعمد فعل الجريمة، يتعمد فعل الفجور، يريدها يفعلها قصدا. والمخطئ هو الذي يقع في الخطأ بغير قصد منه. فهمت ولا لا؟ والخطأ نقع فيه جميعا، نحن نخطئ، ما في حاجة من الخطأ. لكن الفارق لا تخطئ، لا تفعل الخطيئة وأنت مريد لها وراغب فيها، يعني تطلبها وتفعلها، هذا إثم. لكن من فعل الخطأ جهلا غفلة نسيانا ما قصده لكن وقع فيه، هذا قد يعفى عنه وقد يعذر. لكن نحن نستخدم في كلماتنا كلمة المخطئ، نقول فلان أخطأ فلان مخطئ، ما تقول فلان خاطئ. إنك إذا قلت فلان خاطئ جرمته، فهمت ولا لا؟ لما نقول أخطأ العالم فلاني، هذا القول قول مخطئ، هذا صحيح، إنك تقصد الخطأ غير مقصود. فهمت ولا لا؟ يعني أنا قد أقول كلام خطأ ولا لا؟ قد أتصرف تصرف خطأ لكن لا أعرف أنه خطأ، ولا أقصد أنه أنا أقع في الخطأ، فعندما تنبهني أو تعلمني. أما الخاطئ لا، الخاطئ إذا قيل كل الخاطئون هو يفعل الإثم والجريمة والخطأ قصدا، هذا هو فعل الكافر والفاجر وغيره، يعمد إلى عصيان الله عمدا. فهمت الفرق إلى الله؟ قال لا يأخذون إلا الخاطئون المستحقون للعقوبة بسبب خطيئتهم المتعمدة المصرين عليها حتى لقوا الله عز وجل بها. يبدأ هنا مقطع جديد في هذه الصورة يقرر حقائق عظيمة، ولأن حقائق عظيمة استحق أن يصدر بالقسم، فقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اللا هذه التي سبقت كلمة أقسم فيها تفسيران، أنها لا متعلقة بما جاءت الآيات للرد عليه، والمعنى ليس الأمر كما تقولونه يا معشر الكفار من حال الرسول، بل حال الرسول أقسم أنه قول رسول كريم على هذا الترتيب، هذا كلام القرطبي. والثاني أنها هنا نفي للقسم، لا أقسم على ظاهرها، والمعنى أن القول المقسم عليه من الحقيقة والرسوخ والبيان بحيث أنه لا يحتاج إلى القسم، ومع ذلك يقسم عليه ويأخذ حكم القسم زيادة في تثبيته وتحقيقه. هذا يقولان في لا، وكل لا تأتي في القرآن لا أقسم بهذا البلد لا أقسم يوم القيامة، فاستحضر فيها يعني هذين القولين، بما تبصرون وما لا تبصرون، أي من المخلوقات. وهذا النص فيه دليل على أن من مخلوقات الله ما لا يدركه الخلق بأبصارهم ولا بحواسهم، لسببين: إما أنه يكون متناهي في الصغر حيث يمكن أن يرى بمجرد النظر، وهذا موجود ومعلوم في خلق الله، وإما أن يكون خارج حتى عن حدود الإدراك والوصول البشري لتناهي الأبعاد ككثير من الأفلاك والكواكب التي لا نعلم عنها شيئا، ومع ذلك هي في علم الله مشهودة منظورة معلومة، لأقدما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم، يكاد يجمع أهل التفسير أن الرسول الكريم هنا في الحاقة هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا القرآن هو قول يبلغكم إياه رسول كريم هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما التي الآية التي في سورة إذا الشمس كورت، فالمقصود بها قول واحد جبريل بنفس المعنى، قال الله تعالى فلا أقسم بالخنس النجوم الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، في التكوير جبريل بدليل قوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا أوصاف جبريل عليه الصلاة والسلام. هنا في الحاقة المقصود بالرسول الكريم فلا أقسم بما تبصر إنه لقول هو محمد عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن كما يتهمه أعداؤه من المشركين. ووصف الله كلا الرسولين بوصفين، بالرسول وبالكريم. ورسالة جبريل، لأن جبريل يرسل من الله إلى الأنبياء، وجبريل من أعظم وظائفه هو الذي يبلغ الوحي للأنبياء، هو الذي ينزل عليهم بالوحي، سماه القرآن روح القدس وسماه الروح الأمين. قل نزله، يعني القرآن روح القدس من ربك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فرسالة جبريل هي بين الله وبين من اصطفاهم من الأنبياء والرسل، يبلغهم وحي الله. وكريم يعني هو في ذاته كريم وهو مكرم عند ربه جل وعلا، وجبريل هو كبير الملائكة وسيدهم عليه السلام جبريل. ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول يستقبل رسالة الله عن طريق الرسول الملكي ليبلغها إلى الخلق، وهو رسول فعلا وكريم في نفسه عليه الصلاة والسلام بشمائله وما أودعه الله فيه من جميل الصفات وخلال، وهو مكرم عند ربه مبجل رفيع المقدار عالي المقام صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة، هذه الآية قول رسول كريم، ونظيرتها الأخرى في التكوير، في التكوير قول رسول كريم، وجد فيها بعض أهل المخالفين من بعض أصحاب البدع الزاعمين بأن القرآن ليس كلام الله، في طوائف حصلت في الأمة وربما كثير من لا يزال اليوم يزعمون أن القرآن هذا بنظمه العربي ليس كلام الله، وعندهم الله أصلا لا يتكلم بكلام مؤلف من حروف وكلمات. متى نسمي، متى يكون الكلام كلاما؟ أنا أسألكم، ما تعرف الكلام؟ عرف لي الكلام. سؤال، عرف الكلام، لأنه تعريف ضابط يجمعه التحدث بماذا؟ بما يفهم، يعني تقصد تقول ألفاظ لها معاني، لأن الألفاظ التي لا معاني لها لا تسمى كلاما، كنهيق الحمار ونباح الصوت من حروف متتابعة لكن معناها كيف حالك مثلا ما له معنى، فلا يسمى عقلا ولا شرعا ولا لغة كلاما. ومعاني مضمرة في النفوس غير معبر عن هذه الألفاظ أيضا لا تسمى كلاما، متى يكون كلاما؟ حتى تجتمع فيه الألفاظ والمعاني. اللفظ المؤلف من حروف تؤدي إلى معنى، هذا الكلام في لغة العقلاء، صح ولا لا؟ القرآن كله كلام، القرآن كله كلام لأنه كلمات وألفاظ وجمل مركبة من حروف، وجاء واو جيم ألف ألف لام ميم، حروف متعاقبة متوالية، إذا نظمتها مع بعضها خرجت لك ألفاظ، صح ولا لا؟ فالقرآن كلام، كلام من هو؟ عندنا نحن على السنة هو كلام الله بألفاظه ومعانيه، سمعه جبريل من الله ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل ونقله إلى، فدور جبريل ومحمد دور الناقل لا دور المبتدئ والمنشئ للكلام. هذا معنى قول رسول الكريم، وليس قوله الذي هو ابتدأه وأنشأه، لا محمد ولا جبريل عليه السلام، هو قول الله. تقول ليش نسب إلى الرسول الكريم الملكي تارة، وليش نسب إلى الرسول البشري محمد تارة أخرى؟ نسب عنهم مبلغين، لأن الله لا يمكن يكلم كل واحد 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 من الخلق، واصطفى رجل نبي وبلغه كتاب وقال بلغه للناس، على أن هذا كلام وهذا كتاب. وواسطة النبي مع الله لابد من واسطة، ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فهو قول جبريل لأنه مبلغ لا لأنه مبتدئ له ومنشئ، وقول محمد مبلغ. والقرآن والكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا، إلا على سبيل توضيح أنه هو الواسطة في البلاغ. أما أنا أقول بيت للمتنبي كالبيت السابق، أقول كفى بك أن تقول هذا الشعر شعر الحميدي، لا هو شيء ما قلته أنا، شعر المتنبي، المتنبي ما قبل 700 سنة، أنا الآن أنقله، فدوري دور ناقل فقط، فالقول ينسب إلى من قاله منشئا مبتدئا، فنقول القرآن كلام الله. ما وظيفة جبريل حتى ينسب له؟ وظيفته سمعه من الله فنقله. ما وظيفة محمد؟ سمعه من جبريل فنقله. ما تقول هذا قول محمد لأن محمد جاءته المعاني وهو صاغها لفظا من عنده. وإن كيف نفرق بين القرآن وبين الحديث النبوي؟ درسنا المصطلح ربما. الفرق بين القرآن والكلام والحديث النبوي. إذا قلت لك الآن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تقول لي هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لك بني الإسلام على خمس شهادة، يعني تقول هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم تأخذه، تقول كلام محمد، كلام الله، أنا مبلغ كما بلغت الحديث. فالفرق أن الحديث النبوي المعنى من الله الحكم، والنبي يصوغه بعربيته ولغته عليه الصلاة والسلام، وقد أعطي جوامع الكلم. والقرآن لا، القرآن دور الملك، الرسول الملكي والرسول البشري يسمعون جبريل من الله ومحمد من جبريل ويبلغونه، فهم ناقلون، هذه وظيفته، هذا وظيفة النبي، ينقل كلام الله سبحانه وتعالى. فما أتيكم معتزلي ولا متكلم يقول قول الرسول يعني متبين، إذن هو قوله هذا شبهة مجحوظة مردودة داحضة عند ربهم. قول رسولك وما هو بقول شاعر، مما اتهم الكثير اتهم بها المشركون النبي عليه الصلاة والسلام، تارة قالوا مجنون، تارة قالوا ساحر كاهن شاعر، ما ترك شيء إلا قالوا، وكل الوقائع والحقائق تكذبهم باعترافهم أنفسهم. في الدرس ذكرنا شهادة عتبة بن ربيعة لما سمع القرآن، قال ما هو بكلام الشعراء ولا كلام الوليد بن المغيرة لما قاله يا أبا، قالوا له يعني يا أبا عبد شمس في أحد المجالس، ماذا نقول في ما يأتي به محمد؟ هل هو شعر؟ قال والله لقد سمعنا الشعر ورجزه وهجزه وقريضه ووافره ومبسوطه، فما هو من جنس كلام الشعراء؟ الكلام الذي نسمعه هذا ما هو، ما تنتظم عليه قوانين الشعراء. أهو كهانة؟ قال قد رأيت الكهان وسمعت كلامهم وهجزهم وفجعهم وهينمتهم، فما هو من جنس هينمة وفجع الكهان؟ أهو جنون؟ قال قد رأينا الجنون وخرقه وحمقه ولطخه، المجنون لبخ كلامه، فما هو بكلام المجانين؟ سحر؟ قال والله لقد رأيت السحر، فما هو بنفسهم ولا عقدهم ولا تمتمتهم؟ طيب ايش نعمل نسوي؟ نسلم خلاص، هذا المفروض، ما هم يبغون يسلمون. قالوا احسن شيء اقرب شيء من السحر ولا مجنون، تقول مجنون يضحكون يقول هذا كلام مجنون هذا، والشعر ما تنتظم عليه قوانين الشعر. والكهانة ما تنتظم عليه التداعات وحينما قال أقل شيء يقول سحر. هم معترفين ولكن يصرون على التهمة. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. في قوله تؤمنون وتذكرون قراءتان، الجمهور قرأوها بالتاء تؤمنون وتذكرون. ابن كثير المكي قالوا أهل مكة وهو من السبعة، وابن عامر الشامي قرأوها بالياء يؤمنون ويذكرون، المعنى واحد. ومعنى الآية لو كان هذا القرآن كلام شاعر لكان حق لكم أن لا تؤمنوا ولا تصدقوا، لأنكم تعرفون الشعر وبسهولة أن تعارضوه وربما تأتوا بشعر أحسن منه، وما زال الشعراء يرد بعضهم على بعض عبر التالية. ولو كان من صنع اتهانة هذا القرآن العظيم لحق لكم أن لا تتذكروا ولا تتبصروا، لأن الكهان ما زالوا بينكم جهورا وكلامهم يعني يصدق تارة ويخيب تارات كثيرة. ولكن لا هذا ولا هذا، فليس هناك مبرر في عدم إيمانكم أو قلته أو عدم تذكركم أو قلته، وقد علمتم في انقارات نفوسكم أنه لا هو كلام شعراء ولا هو كلام كهان، بل ليس من كلام البشر مطلقا، تنزيل من رب العالمين. وكلمة تنزيل هي وصف للقرآن، وعدها بعضهم من أسماء القرآن، وعندها نحو أربع سور أو خمس مصدرة بهذه الجملة تنزيل. في الزمر مطلعها يقول تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. غافر يقول تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. الجاثية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الأحقاف حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل لكن أسماء القرآن التنزيل، جاء في التنزيل والدليل ما جاء في التنزيل من أسماء، لأنه منزل من الله ألفاظا ومعاني من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو كان الأمر كما تزعمون، لو أن محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه افترى على الله وتقول عليه ما لم يوحى الله إليه، لو هذا حصل وهو لا يحصل ولم يحصل ولم يحصل والحمد لله، لأن الله ما اصطفاه لنبوته إلا قد علم من صلوحه لهذا المقام الشريف عليه الصلاة والسلام، لكن يصدر حكم إلهي لأن الوحي من عظمته ومن فخامته، لا يأذن الله لأحد بأن يتدخل فيه ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام. فلو فرض أن محمد عليه الصلاة والسلام بلغ الناس شيئا ما أمره الله به هذا وعيده عند الله، لو فرض، فكيف يسمح لكل من هب ودب وقبح فعله أن يفتري عن الله من أحكام أو أنظمة أو قوانين أو أقوال أو أحكام لم يجر الله بها من سلطان؟ إذا كان سيد الرسل عليه الصلاة والسلام لو فرض أنه تقول على الله شيئا من الأقاويل لم توحى إليه لكانت هذه النتيجة، لأخذنا منه باليمين. فما الظن بما هو سوى إذا افترى على الله كذبا؟ ستحيط به أعظم العقوبة، دليل على أن الوحي حق الله سبحانه، لأنه كلامه لأنه حكمه شريعته، والله لا يرضى أبدا أن يدخل معه شريك في تقرير حكم أو شرع أو حق أو قول أو يصاب غيره به. قال الله تعالى ولا يشرك، وفي القرآن الأخرى ولا تشرك في حكمه أحدا، لا في الحكم ولا في العبادة، ولا تنسب إلى الله، ويعطيك يعني خطورة أن ينسب إلى دين الله ما ليس منه. سيد الرسل ممنوع من هذا المقام. ولو تقول علينا بعض الأقاويل كما تزعمون لأخذنا منه باليمين. باليمين لها تفسيران، أي لأخذنا منه أي لعاقبناه بقوة واقتدار. واليمين تطلق يربيها القوة والاقتدار، ومنه قول الشماخ في شعره المشهور: إذا ما رايتني رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي بقوة واقتدار على حملها. والتفسير الثاني أي لأخذنا بيده اليمنى انتزاعا له وأخذا على يده، أخذا من قولهم يعني في من فعل هذا خذ على يده، وتقول خذ على يد السفيه، إيش المقصود؟ يعاقبه عقابا يردعه عن فعله. يعني إلى هذا الحد لو حصل هذا منه صلى الله عليه وسلم، وهو لم يحصل عليه الصلاة والسلام، بل كان يستفتى في القضية فيمكث الأيام والليالي لا يتكلم حتى يأتيه وحد الله. اتهم زوجته بالإفك المبين فيبقى شهرا يتلمض حتى جاءه وحد الله عليه الصلاة والسلام. ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين قالوا هو عرق متصل بالقلب، إذا قطع هلك الإنسان. وقيل عرق في الظهر، منه عرق عظيم له اتصال بالقلب، من عروق الأساسية، بحيث إذا قطع فالموت هو المنتظر للإنسان، أي أنه سيهلك هلاكا لا ينجو بعده لو فعل ذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، بمعنى لا يستطيع أحد أن يرد عنه هذه العقوبة من الخلق لو فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يفعل الحمد لله. وإنه أي القرآن العظيم لتذكرة للمتقين. من أسماء القرآن أنه تذكرة وتغفرة وذكرى وبشرى وهدى ونور وروح وبينات وآيات، وأسماءه كثيرة تدل على مضامينه ومعانيه. والشيء كلما شرف كلما كثرت أسماؤه، تبهتم إلى الشيء الذي أسماء الأسد أسماءه كثيرة، الخيل لها أسماء كثيرة، السيف، الله رب العالمين هو أعظم الأشياء أسماؤه لا حصر لها سبحانه وتعالى. فالشيء كلما القرآن لما كان مضامينه وفوائده جيدة كانت أسماؤه بحسب ذلك، فيأتي بالقول أوصافه كثيرة القرآن، منها أنه تذكرة. لكن من يستفيد من هذه التذكرة؟ المتقين، فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، يعلم جل وعلا لما بعث الرسل وأنزل أنه سيكذب من يكذب ويكفر من يكفر، وهذا علمه في خلقه، ولهذا خلقهم، أي خلق من أراد كفره للكفر، وخلق من أراد إيمانه للإيمان، والله له الخلق والأمر. وإنه لحسرة على الكافرين. قيل في تفسير حسرة أي القرآن حسر عليهم، لما ينزل بوعيدهم وزيادة نكايتهم. قال الله تعالى في الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقيل في تفسير حسرة أن كفرهم بالقرآن سينتج عنه حسرة عليهم وخيبة، سيجدون غبها يوم القيامة. وكلا المعنيين حق وصدق وصحيح، والآية تحتمله. وإنه لحق اليقين. جاء في القرآن ثلاثة أوصاف: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. علم اليقين هو مشروط في الاعتقاد، يعني يجب أن تعلم الإيمانيات الغيبية علما يبلغ ذلك اليقين الذي لا يخالطه ريب ولا شك. وأقل ريب وشك يخالط الإيمان يفسده. قال الله تعالى في آخر الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال عن المنافقين: فهم في ريبهم يترددون. فلابد تؤمن إيمانا يبلغ حد علم اليقين. أما حق اليقين درجة أرفع من علم اليقين، وهو تحقق ما جاء به الخبر القرآني عيانا وبيانا. يتحقق حق، لابد أن يقع ما توعد به وأخبر به، ولا تجد الحق إلا فيه. عين اليقين هو أن ترى ما كان غيبا عيانا. قال يوم القيامة: كلا لو تعلمون لترونها عين اليقين، يعني الجحيم. إذا عايناها بهذا هذا صار عين اليقين، لأن ما كنا نؤمن به خبرا غيبا الآن نعاينه. فالقرآن حق يقيني، ولذلك لم يقع قط
في أخبار القرآن أن جاءت الوقائع على خلافها، لا في الغيبيات ولا في أحداث الكون ولا في أشراط الساعة ولا في غيرها، وهذا ما أعظم ما يمكن من حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، ختم الله جل وعلا هذه السورة بتوجيه للمؤمنين الصادقين أن يسعوا إلى ذكر الله وتسبيحه، وهو العظيم الحقيق بالتسبيح سبحانه وتعالى. ففي تسبيح الله العظيم زيادة في اليقين المطلوب، وزيادة في الإيمان، وزيادة في التثبيت في مواجهة المكذبين والسافرين والخاطئين والذين جاءوا بالخاطئة من أصناف الكفار والمجرمين. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب، نكتفي بهذا القدر، والله عز وجل أعلم بالصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله.